يقول قتال اللصوص والخوارج جائز، هذا الذي بدأنا به كده؟ نعم، يعني اتكلمنا فيه المرة الفاتت، قال وقتال اللصوص والخوارج جائز، ولكن لا يقاتل الخوارج إلا من؟ إلا الإمام الحاكم هو الذي يقاتل الخوارج. واللصوص إذا هجموا عليك واجب أن تقاتلهم، لكن اللص إذا هجم عليك في الشقة عندك ثم أنت قمت إليه فانطلق، لا خلاص لا تجري وراه ولا تطرده ولا شيء، انتهينا من ذلك خلاص. ومن جاءك يأخذ مالك فقاتله، فإن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع أسير في يدك فليس لك أن تقتله، وإذا كان في جريح من الأعداء لا تكمل عليه. يعني إحنا بنقاتل اليهود الآن ووجدنا يهوديا جريحا لا تكمل عليه، ما تموتوش، لأن الإجهاز على الجريح لا يجوز أصلا، وهذا الناس تجهله. ولذا مسائل لابد من بيان هذه المسائل، خصوصا المجاهدين هؤلاء لابد يعرفوا الأحكام الشرعية. لا لا, لا لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. قال ولا نشهد لأحد أو على أحد من أهل القبلة، يعني أهل القبلة من المسلمين، لا نشهد لمسلم بعمل يعمله بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. من أهل الجنة، من أهل القبلة مسلم يعمل عمل صالح، نقول نرجو الله أن يدخله الجنة. فأنت الآن إذا ذكر أمامك أحمد بن حنبل رحمه الله والشافعي ومالك، تقول أرجو أن يكون الله قد غفر لهم وادخلهم الجنة، لكن تقول أحمد بن حنبل في الجنة، هذا ليس لك. فإن سألناك كيف تقول هذا، إن قلت علمت الغيب كفرت على طول، وإن قلت هذا ظني، نقول لك إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لكن أن تجزم لأهل الجنة الذين ذكرهم الله أو ذكرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا نعم، فتقول عمر في الجنة، أبو بكر في الجنة، عثمان في الجنة، هذا صحيح. وتقول ويس القرني في الجنة، هذا صحيح. لكن تقول سعيد بن مسيب في الجنة، لا، تقول أرجو أن يكون في الجنة، أرجو أن يكون في الجنة، وهكذا. عكاشة بن محصن في الجنة، الصحابة كلهم في الجنة، هذا كله من الصحيح. ويس القرني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حديث أنه من أهل الجنة. طيب، فنجزم لمن جزم له الله أو جزم له رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي قال هو في الجنة يبقى في الجنة، واللي قال هو في النار يبقى في النار، غير ذلك ليس لنا. طيب، إن سئلت عن كافر أصلي، تقول هذا الكافر الأصلي إن مات على كفره فهو في النار، إن لازم تقول. فتقول ما حكم البابا كيرلس اللي مات بتاع النصارى؟ تقول هذا كيرلس إن مات على كفره فهو في النار. طيب بابا الفاتيكان اللي مات وعينه بدل واحد دلوقتي، تقول إن مات على كفره فهو في النار. نابليون بونابرت، هتلر، أي حد من هؤلاء، تقول هؤلاء إن ماتوا على كفرهم فهم في النار، لكن لا تجزم أنهم في النار. إن ماتوا على كفرهم في النار قطعا، الله أعلم، ربما قبل غرغرة تحركت شفتاه بلا إله إلا الله، ما أدراك، ما أدراك، لا تدري، صح؟ لا تدري. وربما كان منهم جبان جدا وضعيف الإيمان وأنكر وأخفى إسلامه على هؤلاء، وكان كلما تركوه حول وجهه ونطق بالشهادتين. أنت لا تدري، أنت لم تعلم، أنت لم ترى. ما الذي ستخسره إن قلت إن كان؟ هتخسر إيه؟ هتخسر إيه؟ فأقول هتلر إن مات على كفره فهو في النار. إيه داعي تقول هتلر في النار؟ ما تقول إن مات على كفر، هذا احتياط لنفسك، إيه المشكلة فيها؟ طيب، وتقول على المسلم الذي تعلم إسلامه أرجو أن يكون الله قد غفر له أن يدخله الجنة، أرجو أن يكون الله قد غفر له وأدخله الجنة. طيب، إلا إذا كان كفرا، هذا الكفر خلاص، ما هو الكافر انتهينا منه. فمن كفر بالله كفرا أكبر، من أشرك بالله شركا أكبر، فهذا ومات على ذلك فهو في النار. من كفر بالله كفرا أكبر أو أشرك شركا أكبر ومات على ذلك فهو في النار قطعا. فالعبرة بالخواتيم. نحن نرجو للمطيع ونخاف على العاصي، هذه يجب أن يحفظها كل مسلم. نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فأنت تقول ابن تيمية محسن ولا مسيء؟ محسن، يبقى إيه؟ نرجو له الجنة ونخاف على المسيء، المسيء نخاف عليه، ولا نقطع لأحد بجنة ولا بنار، لأن هذا لله وحده جل وعلا. إلا من كفر كفرا بواحا كاليهود والنصراني والبهائي والشيعي وهؤلاء، نقول هؤلاء كفر في النار إن ماتوا على كفرهم، بس هذا في التعيين. لكن عموم الكفار واليهود هؤلاء في النار قطعا عمومهم، أما تيجي المعين، المعين لا. تقول رونالد ريغان حاكم أمريكا الأسبق، هذا إن مات على ما كان عليه فهو كافر، فهو في النار قطعا. الجهم بن صفوان إن مات على كفره فهو كافر. الجعد بن درهم المذبوح إن مات على كفره فهو في النار، ما في كلام. ما طبعا أنا إلي أنا مالي أنا أجزم. تقول عبد الرحمن بن ولجم أشقى الناس الذي قتل علي رضي الله عنه، هذا الرجل مات وهو يقرأ القرآن، وقطعت أطرافه يقرأ القرآن، وسمرت عينه يقرأ القرآن، وقطع لسانه وهو جازع يقرأ القرآن. فتقول هذا أشقى الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أشقى الناس وقرنه بعاقر الناقة. فلا ندري أشقى الناس هنا أنه مخلد في النيران، أو أنه أشقى الناس بمعنى أن عذابه شديد مضمون ثم يخرج منه لأنه مسلم. الله أكبر، الله أكبر. طيب، فنرجو للمطيع ونخاف على العاصي. وقد حصل أن رجلا أثخن في العدو أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل مسلم قاتل قتالا شديدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما مات أمام القوم شهيدا أمام القوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. أهو تشوف عشان ما تحكمش بالظاهر، بس أهو ده قدام أمام المسلمين يقاتل ويضرب ويقتل واوا ثم قتل، فقالوا هذا في الجنة، قال إنه في النار، لأن الرجل عجل بنفسه يعني انتحر. ولا شك أن قوله إنه في النار يعني ليس مخلدا فيها، لأن المعلوم أن الميت منتحرا ما لم يستحل لذلك فإنه أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه فإنه يعذبه بالانتحار ثم يخرج من النار مرة لابد. إذا يأس من رحمة الله بمعنى أنكر رحمة الله، إذا أنكرها، وإذا يأس من رحمة الله بمعنى قال أنا لا أستطيع أن أتحمل الألم والله لن يرحمني، واضح كده إن الله لن يرحمني من هذا الألم، فهذا أيضا ليس بكفر. لكن إذا يأس من رحمة الله بمعنى ربنا لن يدخلني الجنة، أنا مش عايز جنة ولا عايز نار ولا همنا حاجة، فإحنا لا نحكم، لا نتسرع في الأحكام. هو كان يقاتل ثم أصيب بجرح فتألم شيء بشدة هذا الجرح، فجاء بالسيف فاتك عليه موت نفسه، فقال إنه في النار. وكذلك الذي أصيب بسهم، قال الصحابة فلان شهيد فلان شهيد، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا إن الشملة التي غلها يعني العباءة التي سرقها لتلتهب عليه نارا، مع ذلك أنه يعذب في القبر، لكن قاله النار لا، هذا عذاب قبر، هذا عذاب قبر، هذا مسلم. وأم العلاء كان عندها عثمان بن مضعون تمرضه، فقالت يا أبا السائب لقد أكرمك الله. وعثمان بن مضعون صحابي، وصحابي جليل بل من السابقين الأولين، عثمان بن مضعون أخو قدامة بن مضعون، الاثنان صحابيان جليلان جدا. ما هو مش عندك ده علاء، مش عندك الدورش على عثمان ولا قدامة. عثمان بن مضعون وقدامة بن مضعون صحابيان جليلان. فعثمان بن مضعون مات في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجته زوجة عثمان بن مضعون قالت والله لقد أكرمك يعني بالجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. بس هو الرسول فين؟ وعثمان بن مضعون هو هنا بينهاها فقط عن الجزم بالجنة والنار، ولكن الصحابة كلهم ربنا خلاص قطع عليهم بأنهم في الجنة، لكن يعلمنا أن احنا لا نجزم لإنسان بأنه في الجنة. فكثير من الناس قالوا فلان في الجنة وفلان في الجنة، هذا غلط، وإنما نقول فلان المحسن في نظرنا نرجو الله أن يدخله الجنة. وفلان المسيء هذا الحرامي الحشاش المجرم المصر الكبيرة هذا الشخص نخاف عليه من النار والله نخاف عليه، لكن نقول هو في النار؟ لا. ولذا الكلام الشخص اللي قال إن الرئيس السادات الآن مع فرعون وهامان وإبليس هذا كلام غلط، ولا تألي على الله عز وجل ولا يجوز. طيب، فهي لما قالها لها والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، رأت زوجها في المنام وعنده عين ماء، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا عمله، ولم يقل لها إنه إيه فهو يريد أن يعلمها صلى الله عليه وسلم. إذن لا نقول الشافعي في الجنة ولا أبو حنيفة في الجنة ولا أحد، نقول نرجو لهم دخول الجنة. وأما المعصاة والمبتدعة والخوارج والضالون نقول نخاف عليهم من دخول النار. الخميني تقول في ماذا؟ طيب، إن كان قد مات على كفره فهو خالد مخلد في النيران. شيطان هذا، شيطان. حسن نصر الله مات على ما هو عليه الآن سيخلد في النيران هكذا، لأن هذا كافر مجرم. إن ثبت أنه مات على كفر، إن ثبت أنه مات على الكفر، ودي مسألة خلافية لعن المعين الكافر، لعن المعين الكافر. لا، ما يجوز، لأن الله لا أقول يا رب أدخل الخميني النار، ما ينفعش. نعم، لأنه بعدهم خلاص جزم الله عز وجل في القرآن بذلك، خلاص احنا نقول بقول الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، فلما قال الله ذلك قلنا بذلك. إذن الجنة والنار خلصنا من ذلك. قال ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يعني التائب من الذنب الله يدخله الجنة مباشرة، لكن غير التائب من الجنة ومصر على الكبيرة فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. قال ومن لقي الله بذنب تجب، الإمام أحمد يقول ومن لقي الله بذنب تجب له به النار كالقتل طبعا والسحر الكهانة والكلام ده كله نعوذ بالله. أما السحر فالقول الراجح أنه إيه؟ نوع من السحر الراجح أنه كفر بالله العظيم. أما السحر الذي ليس بكفر لو التخييل شغل الحواء شغل الكيماويات هذا معصية وليس بكفر، لو يخلي لك المية تبقى لبن ويلبس عليك كده هذا ليس بالشرك والعياذ بالله، فهذا ما كفاك. وكذلك القتل والسرقة والزنا واللواط وأكل مال اليتيم والربا هذا كله ذنوب كبيرة. من لقي الله تائبا منها توبة نصوحا غير مصر عليها فإن الله يتوب عليه، لأن هذا وعده وفضله، هذا وعد الله وفضل الله، لأنه وعد فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل يتفضل على عباده وهو لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله، فإذا وعد بالعفو والمغفرة فالعفو مأمور عند الله جل وعلا. أما الذي يموت مصرا ولم يتب من المعصية وقال لن أتوب كما قال الوليد بن عقبة لما قال والله لأشربن الخمر أعلم أنها حرام والله لأشربن، فهذا كان مصرا عليها، ولكن الوليد بن عقبة من الصحابة وهو من أهل الجنة، فمن فعل مثله وهو مصر عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أما أن نقول هو كافر فمصيبة، مصيبة مكرسل ضلع. نعم، ما هو النذر أقوى من الحلف، النذر أوثق من الحلف، بدليل أن الحلف يكفر عنه بإطعام 10 مساكين، أما النذر فلا بد من الوفاء به فهو أشد وأوثق. قال فإن الله يتوب على التائبين، لأن الله يتوب على من تاب. أما الذي يصر على الكبيرة والمعصية ويلاقي الله عز وجل بها فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه سيخرجه من النار حتما، أن هذا وعده ولا يتخلف إيه وعده لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله جل وعلا. طيب، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا، يعني سارق قطعة يده أو زاني جلد إن كان غير محصن، أو زاني محصن ورجم، فهذا يلقى الله لا يحاسبه على هذا الذنب خلاص، لأنه لا يعاقبه الله مرتين. ولذا تقصير الحكام في تنفيذ الحدود هذا أمر فيه بلاء شديد جدا وأذى عظيم، ولكن ليس بكفر، كنا لا نكفرهم إلا أن هذا غلط كبير جدا، ترك حدود الله جل وعلا هذه معصية كبيرة جدا عز بالله. ما حيحاسب على هذا الكبير، الفاعل أحسن له يتوب بقى بسرعة يلحق نفسه مصلحة فرصة، لأنه حتى في الدنيا لو في حدود لا يرفع أمره للحاكم إلا إن وجد في نفسه أنه لا يستطيع التوبة. فالذي لا يستطيع التوبة من ذنب معين أحسن له يروح للحاكم يقتله وريح دماغه أفضل، يقول له والله أنا مثلا بسرق ومش قادر أبطل سرق خلاص، في إذا تبقى بلاء يروح يقطع يده وخلاص أحسن. أما إن كان يستطيع التوبة فهذا أولى وأفضل. قال: فمن أقيم عليه حد في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا القول قول مخالف لأهل السنة، هذا الله الجميع. ومن لقيه وهو كافر هو ذا عذبه ولم يغفر له، من مات على الكفر لا يغفر له أبدا، من مات على الكفر لا يغفر له أبدا. طيب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. قال: فمن وفى منكم ذلك فأجر على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، وياما سترنا ربنا جل وعلا. فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه إن شاء. إذن العاصي مهما كان نوع المعصية هو تحت المشيئة، العاصي تحت المشيئة، مصر غير مصر هو تحت المشيئة، هو تحت المشيئة على طول. طيب، أما من لقي الله وهو كافر فيه من النار، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال: أو الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. الرجم حق على من زنى وقد أحصن، يعني سبق له الزواج الشرعي الصحيح، فهذا إذا زنى بعد الزواج الشرعي الصحيح فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. لا يكون بذلك أبدا، يعني لو عنده أمة مثلا ملكه ويتمتع بها هذا ليس المحصن. طبعا المحصن هو من سبق له الزواج الشرعي الصحيح وليس زواج بشبهة، هذا هو. عشان تعرف ان مثلا في الريف والصعيد وبعض الاماكن لا يحكم بما انزل الله، لو ان فتاة صغيرة، فتاة عندها 15 ما اتجوزتش يعني وزنت، بيعملوا فيها ايه؟ ده حكم بما انزل الله. طب هل الناس عندها رغبة في الحكم غير ما انزل الله؟ لو ان لك اخت وزنت انت عاوز تموتها، مظبوط ولا لا؟ مش انا بقول انت يعني انت احنا كلنا فاحنا في عندنا يعني رغبه للحكم بغير ما انزل الله في امور كثيره، في امور كثيره، بل احيانا في التمني، يعني انت تتمنى كما ذكرت لك كل واحد يتمنى لو خير بين شرين، هل تكفر اخته ولا تزني؟ يقول لك تكفر، مع ان الله لا يرضى عبادكم، مظبوط ولا لا؟ مع ان هي لو زنت عقوبتها 100 جلده وخلاص. بيحكم بغير ما انزل الله وبينفذ حكم بغير ما انزل الله، يعني اللي عاوزين يكفروا بقى اللي يقول لك وما اللي يحكم انزل الله فولكم الكافرون، يلزمهم تكفير المجتمع كله، كل الناس في نقاط معينه لا يحبون الحكم بما انزل الله. تشريع عندي بدعه، كلمه مبتدعه، كل ما ابتدع وقع فيها بعض المشايخ خطأ منه ولكن عفى الله عنهم وبينوا الأمر وخلاص انتهى. ولا يجوز احتجاج بكلام سابق لابن عثيمين ولا بكلام سابق لابن باز ولا بغيره. هم كانوا في نعيم يرفلون فيه ثم عرفوا بعد ذلك لما ذاق لم يكونوا يعرفون. ولذا اللي قال فيهم أن تحكيم القوانين يعد استحلالا رجع عن هذا الكلام خلاص. فليتنا أن نحتج بقول عالم بل أن العالم يستدل له لا به. وكذلك القول هو رجع عنه كمان فكيف تعصمه؟ كيف تقول كلام ابن عباس تاخذ كلام ابن عثيمين؟ ينفع الكلام ده؟ سبحان الله. وهيأتي إجابة الشيخ ربيعة. لا علماء ما ينفعش يفرقوا بين الإلزام لأن الإلزام هو أصلا الأب بيلزم بنته بخلع الحجاب أو يلزم ابنه بأخذ قرض ربوي أو يلزم ابنه بحلق اللحية. ده اللي يقول الإلزام هيكفر الناس كلها. في كتير من الناس يقول لي بنته إياك تلبسي الحجاب أو إياك تلبسي كذا. ما هو ده إلزام أهو. هنكفره إزاي يعني؟ فهو أرى شهوة. إحنا عندنا المصريين عندنا شهوة التكفير والعياذ بالله. غلط كلام غلط مردود كله. لأنه إيه فرق ما بين أن أشرع لخاص وأشرع لعام؟ يعني إيه الفرق أن أنا ألزم واحد بمعصية وألزم 20؟ ما إذا كان الإلزام كفر يبقى إلزام واحد يساوي إلزام 1000 مظبوط؟ مش كده؟ السجود لصنم مثل السجود لأربعين ألف صنم؟ هذا كفر وهذا كفر. فإيه الفرق بين قضية واحدة وقضيتان وقضية وثلاثة وعشرة وعشرين وخمسين قضية؟ ما الفرق؟ فلا فرق. فمسألة الإلزام والتشريع العام هذا كلام مبتدع كله، كلام مبتدع كله لا حجة فيه. أنا عارف ما الهوى. نعم تفضل. ليه؟ أما هو طالما تزوج ولو لليلة واحدة زواجا صحيحا فهذا اسمه محصن. فإن زنى بعد ذلك رجم. طالما تزوج زواجا شرعيا صحيحا ولو لليلة واحدة فهذا هذا محصن. ما الفرق بين البكر والمحصن؟ إن المحصن سبق له الزواج الشرعي الصحيح بس. فمن تزوج زواجا شرعيا صحيحا فهو محصن. فهذا إن زنى يجب رجمه، يجب رجمه بس بشرط أن يثبت عليه الزنا. وثبوت الزنا يكون بالاعتراف أو بالبينة بالنسبة للرجل، ويكون بالاعتراف أو بالبينة أو بالحمل بالنسبة للمرأة. ثلاث حاجات بالنسبة للرجل: اعتراف يعترف أنه زنى كما اعترف مين؟ ماذا؟ أو بالبينة يعني بأربعة شهود رجال يشهدون أنهم رأوا العضو في العضو والفرج في الفرج. أربعة رجال عدول ومالك له تفصيل أن تتفق شهادتهم بعضها مع بعض. لأن مثلا الإمام مالك رحمه الله يقول آتي بهؤلاء الشهود وأسأل كل واحد على حدة كيف كانت تلبس المرأة، فإن قال أحدهم كانت تلبس قميصا أبيض وقال الآخر كانت تلبس قميصا أحمر وقال الثالث لم تكن تلبس قميصا، تأكدنا من الأمر فربما كانت تلبس قميصين أحدهما أبيض والآخر أحمر، وأثناء الزنا خلعت الأبيض وبقيت بالأحمر ثم خلعت الأحمر أيضا فيتأكد شهادتهم، أما إن اختلفوا فترد شهادتهم. كلام دقيق جدا للإمام مالك رحمه الله. لكن على العموم إذا أربعة شهدوا بأنهم رأوا الفرج بالفرج فهذه شهادة بينة، شهادة عدول، هكذا يقام الحد عليه. الاعتراف كما اعترف ما، والبينة كما جاءت أربعة شهود شهدوا على اليهودي واليهودية اللذين زنيا ورجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تنفيذ حد. أو بكون الحمل يعني كون الحمل، وإلا إن كان إن ثبت بقرائن أن هذا الحمل تم لشبهات معينة، يعني لبست ثوبا لقريب لها أو لزوجها ولا لزوجها ولا لابنها ولا لشيء، فهذا كلام. تصوير الفيديو لا يعتد به لدخول مسألة المنتجة ولهذا الكلام. وربنا قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة وقال ادروا الحدود بالشبهات، والفيديو فيه شبهات يبقى نرده. لو ان انسان صور فيديو لرجل يواقع امرأة، من الان معروف اللعب في هذا المساء، ممكن يجيبوا رأس الامرأة شريفة وجسم الامرأة عاهرة ويتعمل منتجة بحيث يظهر ان هذه المرأة تزنى، والان هذا مشهور في النت الان والعياذ بالله. فلا نعتمد على هذا ابدا ولا على التصوير ولا على شيء. لا بد من اربعه شهود رجال عدول، اربعه شهود رجال عدول يشهدون بذلك انهم راوا فلانا وفلانا وراوا فرجه داخل فرجها وهذا أمر عسير جدا، لكن إن شهدوه قبل الحد. ما أنت تتعلم، لأن هذا شرع اللي فمنت تتعلم أحكام العتق، والآن لا يوجد عتق ولا جواري كده، وتعلم أحكام الحيض وأنت لا تحيض، وتعلم أحكام النفاس ونحن لا ننفس كرجال، نتعلم أحكام كثيرة جدا لأن هذا أمر الله شرع الله جل وعلا، نتعلم المواريث مع أن القانون الآن ينفذ المواريث كما ورد هناك جدول، فبعض يقول لك ولماذا نتعلمها طالما معلوم نجيب الجدول وننفذ، هذا غلط، هذا خطأ، فنحن نتعلم العلم الشرعي لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم مسلمة. هذا محسن، قاضي محسن. لو قالت إن هذا ابنها من الرضاعة، لو قالت هذا الكلام كان يجب قبول قولها. لا لا لا، ما لكل ساقطة لاقطة، لسه في الجرائد أول أمس اغتصب امرأة عندها 75 سنة سرقوا المال وهرب، مجموعة من النصوص عندنا، اغتصب امرأة عندها 75 عاما وسرقوا المال وهرب، لا ما تقوليش كبيرة ولا صغيرة. فالحبد الزاني إن كان محصنا، يعني إن كان سبق له الزواج الشرعي وزنى وثبت عليه الزنا بإيه ولا إيه يا محمد؟ ثبت عليه الزنا كيف؟ 4 شهود وإيه تاني؟ أو الاعتراف كما اعترف ماعز والغامدية، أو الحمل للمرأة ومن غير شبهات، يبقى في هذه الحالة ينفذ الحد وهو الرجم، فإن لم يكن محصنا فإنه 100 جلدة وسجن عام، 100 جلدة وسجن عام، هذا هو الحكم الشرعي. قال عمر رضي الله عنه في حديث البخاري: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها وحفظناها ووعيناها وأخذناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. دل ذلك على أن لا شك حدث رجم في عهد أبي بكر وعمر، لا شك، علي رجل معروف، لكن عمر لما يقول هذا الكلام قالوا قبل أن يتولى علي، لأن علي لم يتولى إلا بعد موته، فأخشى أن يأتي قائل ويقول إننا لا نجد الرجم في القرآن فيضل بترك فريضة من فرائض الله نزلت في القرآن. ثم قال: وحد الزاني رجلا أو امرأة الرجم إذا كان هناك إقرار، يعني أو بينة، يعني شهود 4، أو كان الحبل، كلام عمر رضي الله عنه. الرجل يرجم بالبينة بالشهود وهم 4، فإذا كانوا 3 شهود يقام عليهم حد القذف. إذا كنت 3 رجال عدول وقالوا رأينا فرجه في فرجها ضربوهم حد القذف، كل واحد 80 جلدة. طبعا ما تجديد، لأن درء الحدود بالشبهات مطلوب، فلو هم رجال عدول 3، لو 3 من الصحابة جم يرجموا يضربوا يجلدوا كل واحد 80 جلدة على طول. فإذا كانوا 3 شهود يقام عليهم حد القذف، لابد من 4 ويشهدون أنهم رأوا هذا الرجل مع هذه المرأة ورأوا فرجه في فرجها، لا تقبل منهم شهادة إذا كانوا 4، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم، يبقى لو 3 بنعتبرهم أنتم كذبة ولو كنتم أصدق الناس. نعم، ما فيش نساء نهائي، ولا وجدنا 3 رجال ومليون امرأة لا يصح، كما اعترف ماعز والغامدية. طيب، فإذا هذا بالنسبة للزاني المحصن، أما الزاني غير المحصن فحكمه أنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، يعني يسجن عاما. الآن الناس تقبل هذا الحكم لو عملت حتى استفتاء؟ طيب، لو قلت له: يا أخي، لو رجل النهارده في الصعيد وبنته زنت ومصمم يقتلها، تقول له الحكم الشرعي جلد 100؟ يقول لك: أنا عارف وحقلتها. صح، كما في المواريث، في المواريث يقول لك نعم نعرف حكم الله لكن لا نعطي النساء شيئا, أعطيها 1000 جنيه وتروح يكون حقها 40 فدان أو 20 فدان, يقول لك خلاص تاخد لها 1000 جنيه وتمشي. يا عم ده مش حكم الله, حكم الله للذكر المتعدد الأنثى, يقول لك أنا عارف ولن أعطيه. نسأل الله العفو والعافية. طيب فضل شيء نكمله بعد العشاء ونجاوب الأسئلة. فضل شيء بسيط جدا في كتاب حقيقي لسه كده مالهم أي من هنتكلم عليهم بعد العشاء على طول إن شاء الله. يقول البعض إن مصر دولة علمانية مستند إلى مظاهر العري والفساد. يعني العري والفساد معنى أنه علمانية, العلمانية هي تنحية الدين عن المجتمع, وهذا غير صحيح لأن البلد فيها وزارتان, وزارة الأوقاف والأزهر يعد وزارة كاملة, والمساجد مليئة وشعائر الإسلام ظاهرة, والإسلام والإيمان يشمل شعبا بضعا وسبعين شعبة, أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمامة الأذى عن الطريق, والدولة لم تحرم هذا ولم تمنع هذا ولم تمنع الصلاة ولا الصيام, ولم يصرح حكامها بكفر, ولم يستحلوا الأحكام الشرعية, لم يستحلوا ترك الأحكام الشرعية. فلا نستطيع أن نصف هذه الدولة بأنها علمانية, ولا يصح لنا أن نكثر الحاكم إلا بدليل واضح قوي, ولا يوجد دليل على تكثيره, وإنما الدليل على خلاف تكثيره. أما ترك الحكم بالتشريعات تنفيذ الحدود فهذه معصية وجور وفسق, ربما لهم يعني أسباب في هذا, ولكن ترك أحكام الله عز وجل لا يجوز أبدا. أما التكفير فليس لنا إلا قول السلف رحمة الله عليهم أن هذا كفر دون كفر, ومن قال بغير ذلك فهو سالك مسلك الخوارج. من قال بأن هذه الآية في الكفر الأكبر أو قال إن تحكيم القوانين كفر أكبر فهو قائل بقول الخوارج. قال البعض إن فرعون أشد كفرا من إبليس لأن إبليس عصى ولم يدعي نفسه الألوهية, أما فرعون فادعى نفسه الألوهية. لا يوجد أكفر من إبليس, وإذا كان فرعون كفر فالذي هداه إلى الكفر هو إبليس وأرشده إليه فهو الدال على الشر كفاعله, هذه واحدة. أما ذنب إبليس فهو أبشع الذنوب لأنه استقبح أمر الله ورد على الله مباشرة عز وجل أمره وقال أسجد لمن خلقت طينا, أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا, قال خلقتني من نار وخلقته من طين. استقبح أمر الله واستنكر على الله عز وجل أمره مباشرة, فلا يوجد أكثر من إبليس ولن يوجد أكثر من إبليس, لم ولن, هذا غلط. عقيدة الشعراوي رحمه الله عقيدة صوفية في التوحيد أشعرية إلى جانب الصوفية, وليس هناك فائدة في تفسيره لا لغوية ولا غير لغوية, ولا ينبغي أن أخذ منه بشيء أبدا ولا وينبغي نسيانه, ومع جواز أن نقول رحمه الله لأن الترحم على أهل البدعة البعض ينكره والبعض يجيزه أحيانا. المرأة التي مات زوجها تكون عدتها 4 أشهر و10 أيام, هل هنا يشترط أن يتم الشهر 30 يوما؟ لا, العبرة بالشهور العربية, ما في اعتبار بالشهور البلدية أبدا, الشهور العربية هي العبرة بها. وسؤال كان موجه أنه لو أن امرأة زوجها غائب عنها من 10 سنين ثم علمت أنه مات من 4 سنين فهل تعتد من تاريخ العلم؟ الصحيح لا, أن خلاص انتهت عدتها, عدته خلاص انتهت لأن عدته تبدأ من تاريخ وفاته ولو لم تعلم بها فعدته انتهت, فلا تزوج حورا. هناك من يقول إن المقصود بالآية أولي الأمر منكم, أولي الأمر يعني العلماء, أولي الأمر الأمراء والعلماء, الأمراء والعلماء, والأمراء يلون الأمور التي فيها سيف وهي تنفيذ الحدود والجهاد, والعلماء يلون الأمر التي فيها شورى وفيها تعليم الناس ونصح الحكام, هذا هو المعنى. وليس معناها أن العلماء أولي أمر يعني تنفيذي بمعنى أنني إذا كان هناك حد أذهب أبلغ العالم, أو إذا شفت لص بيسرق أروح أبلغ العالم, هذا غلط, هذا خطأ. فهم أولي الأمر من جهة مشورة الحكام ونصح الحكام وتعليم الناس, وليس أولي الأمر في غير ذلك. وأما أولي الأمر الحقيقيون هم الذين معهم السيف, يعني معهم السلطة التنفيذية اللي هو الرئيس والوزراء والقائمون على الأمور, هؤلاء هم أولي الأمور الحقيقيون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نلتقي مع بقية الجزء. ماشي بسيط بسيط. في الشرح اللي في أصول السنة اللي عمله عبدوس اللي عمله اسمه إيه الشاب الوليد بن محمد قال قال الشيخ الألباني في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال من الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم طبعا لأنه لا طاعة للكفار علينا أبدا ولا ولاية للكفار على المسلمين أما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى لطردهم وتطهير البلاد من رجسهم هذا قاله الشيخ وليس هذا خاصا بالكفار الأصليين بل يدخل فيهم المرتدون من باب أولى طبعا كلام الألباني شيء وكلام المعلق لأن المعلق هذا تكفير ولذا احنا صرفنا نظر عنه ولجأنا إلى شرح الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله المعلق هذا يقول فالمرتدون الذين دانوا بالإباحية وخرجوا على الشريعة الإلهية بحجة التقدمية والديمقراطية هذا طبعا لأنه تكفيري فيقول هذا الكلام تكفيري يقول هذا الكلام وهذه النسخ طبعها المبتدع فلذا أن نلجأ إلى شرح أصول السنة للشيخ ربيع فمسألة أن الحكام في بلاد يظهرون مثلا ترك الزنا وترك الخمور أن هذا معناه ردة هذا ليس بردة هذه معصية ليست ردة وإلا فالزنا معصية ولا كفر من قال أنه كفر الخوارج ولو كان لو قالوا الزنا كفر هذا يقتضي تكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأن ماعزا زنا والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان الزنا كفرا كان يجب أن يستتيب ماعزا وأن يقتله كفرا فهو لم يستتيبه ولم يستتبه إنما قتله حدا إذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أمر الله عز وجل ولكن الخوارج لا يفقهون مقتضى كلام الخوارج تكفير الصحابة والرسول نفسه صلوات الله وسلامه عليه والعياذ بالله فهذا غلط وأما كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال الجهاد فرض عين على ضد العدو المهاجم لبلاد المسلمين كاليهود الآن الذين احتلوا فلسطين فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها هذا صحيح إن قدروا هذا صحيح إن قدروا ولكن الشيخ أفتى لأهل فلسطين بالخروج من فلسطين وترك فلسطين فقال له يا شيخ كيف نترك الآن قال أنتم تستطيعون المقاومة قالوا لا قال إذن تخرجون لأن حكمكم حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فهؤلاء يقال لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قالوا يا شيخ نترك أرضنا قال لا خلاص ابقوا واسبحوا كالنعاج هم مش راضين يستقبلوا الكلام وبيجيب لهم أدلة شرعية من الكتاب والسنة وهم يرفضون هذا الكلام فالحقيقة أنهم بقوا بعد احتلال يهود لفلسطين فلما بقوا ذبحوا كان نعاش كما قال رحمة الله عليه بارك الله فيكم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد فذكر الرجم وذكرنا أن الرجم هذا هو الحكم الشرعي الذي أنزله الله عز وجل فقد قال الله تبارك وتعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ولكن هذه الآية منسوخة التلاوة باقية الحكم يعني غير مثبتة في المصحف وإنما مثبت حكمها فإن في القرآن آيات منسوخات فالآيات المنسوخات إما أن ينسخ حكمها وإما أن ينسخ تلاوتها فمثال على المنسوخ تلاوته والشيخ والشيخة إذا زنيا وأما مثال على المنسوخ حكمه فقول الله عز وجل إياكم منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا لأن هذه الآية قال الله بعدها الآن خطف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فالشاهد إن في القرآن آيات منسوخات من هذه الآيات المنسوخ تلاوتها وباقي حكمها والشيخ والشيخة إذا زنيا يعني الشيخ بمعنى المحصن المحصن والمحصنة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم والرجم حق على من أحصن والجلد حق على من لم يحصن إلا طبعا الكلام بعد استيفاء الشروط واستيفاء انتفاء الموانع ثم يقول الشيخ الإمام أحمد رحمه الله ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. لا بد من حب جميع الصحابة رضوان الله عليهم. وأما من أتى منهم بذنب فمن المعلوم المؤكد عند عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة ليسوا معصومين، الصحابة ليسوا معصومين، فهم يقعون في الكبائر والصغائر، ولكن كبائرهم وصغائرهم مغمورة في بحور فضائلهم وأعمالهم الصالحات، هذا هو. فهم ليسوا معصومين، هذا إجماع أهل السنة والجماعة. فمنهم من زنى كماعز والغامدية، ومنهم من سرق كالمرأة المخزومية، ومنهم من شرب الخمر وأصر على شرب الخمر كعبد الله بن حمار رضي الله عنه، ومنهم. ومع ذلك فهذا ارتكاب المعاصي والذنوب والكبائر أجورهم وأعمالهم الصالحة غمرت كل هذا. فيجوز لك أن تذكر هذا الكلام من غير قصد السب، وإنما تذكره من على سبيل الاستدلال. يعني على سبيل الاستدلال، يعني أنا لو أنت كل ما ذكرت ماعز رضي الله عنه قلت ماعز الذي زنى، هذا غلط. لكن إذا تحدثت عن ماعز رضي الله عنه ولبيان حكم الزاني والفعل الذي يتم فيه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم معه، فهذا بيان أمر شرعي وتعليمي لا بأس به. وإن ذكرت عبد الله بن حمار وتقول هذا السكير الذي لم يتب إلى الله عز وجل، هذا سب للصحابة والعياذ بالله، وهذا فسق. لكن إن ذكرت عبد الله بن حمار بقولك إن ارتكاب المعصية والإصرار على الكبيرة لا ينافي حب الله ورسوله، والدليل على ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح، في فتح الباري، يعلق على حديث ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان رضي الله عنه يقبض عليه وقد شرب الخمر، فيضربه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الصحابة بضربه، فيضربونه بأرجلهم وأيديهم وثيابهم يعني ونعالهم، فلعنه أحدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فأنت تذكره على سبيل الاستشهاد بأن ارتكاب المعصية والإصرار على الكبيرة لا ينافي حب الله ورسوله. ها؟ أما أن تذكره كلما ذكرته تقول السكير، لا، هذا سب للصحابة رضوان الله عليهم. فهذا المقصود بكلمة ذكر مساوئهم. أما إبغاض الصحابة فهذا أيضا من فعل الشيعة، فليس لنا أن نبغض صحابيا اختلف مع صحابي آخر، ليس لنا أن نبغضه، لا يجوز، بل نحن نحب جميع الصحابة رضوان الله عليهم ونترضى عليهم. واعلموا أن كثيرا من الناس يسب يزيدا ابن معاوية ليس يقصد سب يزيد بحال، وإنما هو يقصد أن يشكك في معاوية رضي الله عنه الهادي المهدي خال المؤمنين حبيب المؤمنين معاوية رضي الله عنه، فيسبون يزيدا ويذكرون ما نسب إليه من المساوئ من باب الطعن في معاوية رضي الله عنه، وهذا يعد سبا في الصحابة على طول، أو من باب الطعن في بيعة الصحابة رضوان الله عليهم ليزيد، لأن الصحابة بايعوا. فلو كان فاسقا معلوم الفسق لكان الظن إذن أن معاوية رضي الله عنه وأن الصحابة الذين بايعوه وهم كثر أنهم غششون لهذه الأمة، كما قال سيد قطب الضال المضل المجرم وسب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فانتبه لهذه المسائل، حتى المدخل الذي يؤدي إلى سب الصحابة تجنبه، حتى المدخل الذي يؤدي إلى سب الصحابة تجنبه. فإن المنسوب إلى أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال وهل يحب يزيدا أحد من المؤمنين، هذا غلط، هذا غير صحيح، لم يقل أحمد رحمه الله، وإنما قال لا نحبه لا نسبه بناء على حادثتين منسوبتين إلى يزيد، الحادثة الأولى حادثة الحرة وهو منها براء، والحادثة الثانية مقتل الحسين وهو منه براء رضي الله عنه الصحابة النبي. ما؟ الحرة أن استباحوا المدينة 3 أيام وهتكوا الأعراض ونهبوا الأموال وقتلوا الناس، وهذا غير صحيح، حتى غير صحيح، حتى غير صحيح. ومعظم مشكلة أن في كثير من الأحداث التاريخية أسندها كل يأتي من الشيعة، يعني أحداث الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم اللي رواها الطبري رحمه الله، هذا كل مستندات التاريخية بما فيها الطبري مرجعه إلى رجل يسمى أبو مخنف الشيعي. فأبو مخنف الشيعي لن يقول الحق أبدا، والشيعة أهل ضعف لا نقبل منهم حديثا لأنهم فسق أو مجرمون يستخدمون الكذب والتقية، فلا نأخذ منهم شيئا. لكن التحقيق كما نأخذ من ابن العربي رحمه الله في كتاب العواصم والقواصم، هذا الكلام كلام أهل السنة. أهل السنة يعني تركونا ولم يذكروا حدث الفتنة لورعي، لأنهم كفوا ألسنتهم عن الخوض في هذه الأحداث. فللأسف انبر الشيعة يتكلمون في هذه الأحداث، فلما وصلتنا هذه الأحداث وصلتنا عن طريق الشيعة، فلابد نحتاط نتحقق من هذا. نعم، هذا صحيح ان البيع هنا ليزيد رحمه الله. ما كان ذم الحرة، لكن هو في أحداث حدثت لكن بالصفة التي ذكرت غير صحيحة. لا يمكن، ما حدث أبدا مسألة يعني اغتصاب النساء، وهذا لا يمكن يحدث هذا الكلام. نعم، عائشة منها موقعة الجمل، هذه حديث صحيح. هي اجتهدت رضي الله عنها ولها أجر، اجتهدت لتصلح بين أبنائها. ما طبعا هذا لا إله إلا الله، ليس هناك شيء آخر أبدا. هي خرجت رضي الله عنها بعد أن هيأ لها الزبير رضي الله عنه هذا الخروج للإصلاح بين أبنائها، لأن جميع المؤمنين أبنائها، كل المؤمنين حتى من كان أكبر منها سنا فهو ابن لها لأن أم المؤمنين. فخرجت ولكنها أخطأت رضي الله عنها ولها أجر. ولذا لما سمعت النباح قالت ما هذا، ما هذا الماء؟ قالوا ماء الحوأب. فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف بإحدى كنا وقد نبحت عليها كلاب الحوأب، فأرادت الرجوع، فرضي الله عنها لها أجر، وقد ندمت وتابت ندما عظيما وتوبت توبة عظيمة، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب، إذن لا ينبغي أن نبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا أن نذكر مساوئه إلا إن جاءت عرضا في سبيل الاستدلال بشيء معين، كأن نذكر أن الغامدية لما زنت حبس كذا وكذا وكذا، وأتت بطفلها الذي وضعته وأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع، ثم أمهلها حتى ترضع، ثم أمهلها حتى تفطم الصبي، هكذا نقول هذا الكلام، ما فيش بأس منه، ما فيش بأس أبدا. إنما لا يكون القصد من انتقاص تلك الصحابية رضوان الله تبارك وتعالى عليها، ويجب أن يكون القلب سليما لهم. وليس يوجد أسوأ من الرافضة الشيعة، لأن الشيعة يكرهون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيعة كفار، كفرهم الإمام مالك رحمه الله والإمام النووي والبيهقي والبخاري وكثير من أهل العلم. والقول الثاني أن علماءهم كفار وعوامهم جهال، جهال يمارسون الكفر عن جهل. فهذان قولان، لك أن تأخذ بالقول الأول أنهم كلهم كفار لأنهم مغتاظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسله بهدى ودين الحق وجعل معه رجالا أشداء على الكفار رحماء بينهم، ذكر الله ليغيظ بهم الكفار. فمن اغتاظ من الصحابة فهم الكفار. فالشيعة يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كون ان بعض الناس المنسوبين الى السنه منسوبين نسبه وليس من اهل السنه، لان هناك اهل السنه، كلمه اهل السنه على قسمين، اهل السنه في مقابله الشيعه، اذا اهل السنه هنا يشملون الاشعريه و لكن اهل السنه يشملون الذين هم على عقيده السلف الصالح فقط، فيخرج منهم كل الفرق، ويخرج منهم الاشعريه، ويخرج منهم الصوفيه، ويخرج منهم كل اصحاب البدع يخرجون منهم. ففي مصطلح عام وهو سنة في مقابل شيعة، وفي مصطلح حقيقي وهو السنة الذين يسيرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. فأما من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشابه للشيعة، ولذا عقيدة سيد قطب تقترب من عقيدة الشيعة، ولذا هو سب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ولذا لا ينبغي أن يقرأ شيء لسيد قطب أبدا. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه، يعني حدث معصية صدرت منه فانتبت هذا، فهذا على سبيل الخطأ لا ننتقصه ولا نذكره إلا كما ذكرنا في باب بيان الأحكام الشرعية. قال أحمد رحمه الله: ينبغي أن نحترم الصحابة. قال الشيخ ربيع رحمه وحفظه الله: يجب أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نعرف منزلتهم عند الله جل وعلا، لأن لهم منزلة عند الله بجعل مد أحدهم أو نصيفه أفضل مما ينفقه كبار التابعين. فأنت لو أخذت تنفق كل ما عندك فإنه لا يساوي مد شعير أنفقه صحابي واحد، لأن الخلاف في النية هنا، الخلاف في النية. مهما صلحت نيتنا ومهما خلصت نيتنا فإن نية الصحابة رضوان عليهم أعظم وأخلص، وقربهم من الوحي أعظم، وقولهم آمين خلف قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا الضالين هذا أعظم ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدنا الصراط المستقيم والصحابة خلفه يقولون آمين، دعاؤه أعظم من دعاء غيره مهما كان هذا الغير لا شك. ما هو العبرة ليست بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ، ليس العبرة بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ، ودليل ذلك أن الله عز وجل لم يسوي بينهم في الدرجة ثم سوى بينهم في دخول الجنة، فقد قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، لم يسوي بينهم في الدرجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، فلم يسوي بينهم في الدرجات ولكن سوى بينهم في دخول الجنات، فبالتالي صاروا من انطبق عليه لقب الصحبة صار هكذا على طول. طيب والتفسير النفاق، قال أحمد رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق هو الكفر، يقصد النفاق الأكبر لا النفاق العملي. النفاق الأكبر أن يكفر بالله ويخفي ذلك ويعبد غير الله عز وجل ويخفي ذلك ويدعي أنه يعبد الله تبارك وتعالى. فكان المنافقون يدخلون المسجد يصلون مع المسلمين، وكان بعضهم يخرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كثير من المنافقين لم يتخلفوا عن غزوة تبوك وخرجوا، وقد خرجوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة تبوك ذهبوا معه ورجعوا معه، وفي هذه الغزوة هو أسر إلى حذيفة بأسماء المنافقين، وهم كانوا قد خرجوا معه إلى تبوك، فهم خرجوا للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم منافقون نفاقا أكبر مجرمون. طيب، فالمنافق تعريفه هو من يظهر الإسلام ويبطل الكفر، هذا المنافق، المنافق الأصلي، المنافق الكافر المخلد في النيران بل في الدرك الأسفل من النار. فالمنافق يظهر الإسلام في العلانية، وذلك مثل عبد الله بن أبي بن سلول هذا المجرم. طيب، الشيخ ربيع يقول إن من قال إن النفاق انتهى في عهدنا هذا فهو مخطئ، من قال إن النفاق غير موجود في عهدنا هذا فهو مخطئ، لحديث حذيفة رضي الله عنه يقول النفاق اليوم، هذا الكلام في عصر الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أشد منه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف؟ قال كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفون نفاقهم، أما اليوم فإنهم قد أظهروا نفاقهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بسيماهم، وكان يعرفهم في لحن القول، وهذا ممتنع على كثير من الصحابة لا يعرفونهم بسيماهم ولا في لحن القول، لأن هذا الكلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل لو أن الصحابة يعرفونهم كما يعرفهم هو ما أسر بأسمائهم إلى حذيفة، ولو كانوا يعرفونهم ما جاء عمر رضي الله عنه ليسأل حذيفة هل أنا من المنافقين، إذن لا يعرفونه، صح ولا لا؟ لا يعرفونه. طيب الشيخ ربيع يقول في الحركات السياسية الموجودة يقصد قادة الجماعات كقادة الإخوان وقادة التبليغ وهؤلاء كلهم من أهل النفاق والعياذ بالله كلهم، والغالب فيهم أنهم إذا حدث الرجل فيهم كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وهم يحرضون الناس على الكذب ويقولون الكذب جائز لصالح الدعوة، وهذا باطل والعياذ بالله. وقال قال الإمام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، لأن من دأب النبي صلى الله عليه وسلم ودأب الصحابة أنهم قد يذكرون الكلام على الكفر الأكبر في من يفعل الكفر الأصغر على سبيل تخويفه، ولذا يحمل هذا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وأشرك، هذا الكلام قد كفر وأشرك أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل التغليظ، وإلا فتارك الصلاة تكاسلا فهو كافر كفرا أصغر وليس كافرا كفرا أكبر لورود الأدلة التي تثبت ذلك. والمسألة خلافية والخلاف فيها سائغ ومعتبر، وإن كنا ندين الله عز وجل بأن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر كما أثبت الألباني رحمه الله ذلك. فعلى سبيل التغليظ قوله ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، هذا أيضا ليس كفرا أكبر وإنما كفر عملي. ثلاث من كنا فيه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وزاد عليها في حديث آخر إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا، هذا كفر إذا أصغر، يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا حديث في البخاري، لأنه النبي صلى الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وقال أيضا إذا التقى المسلمان بسيفيهما يعني بسلاحيهما لا يشترط السيف، فالآن لو التقى بالرشاش ولا بالمسدس ولا بغيره، فالقاتل والمقتول في النار، أيضا هذا على سبيل التغليظ. وقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أيضا على سبيل التغليظ، وإلا قد قال الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فأثبت لهم الإيمان. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، الإنسان يتبرأ من نسبه، فسواء تبرؤ بالأعلى أو بالأدنى. ما معنى بالأعلى؟ أن الإنسان يتبرأ من أبيه ومن الذين أنجبوه، أو بالأدنى أن يتبرأ من ولده الذي هو أنجبه، فهذا كفر وإن تكفر بس كفر إيه أصغر كذلك. قال ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإننا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. طبعا رد الأحاديث مستحيل، ولكن تفسير الأحاديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة هو المطلوب، غير ذلك لا. طيب الشخص الذي يصدر منه أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، ماذا نقول عن هذا؟ نقول هذا نفاق عملي، يعني نفاق أصغر، إن استحله فهو أكبر على طول، إن استحله فهو أكبر، كيف يكون الاستحلال؟ لا، لا نفسره ما لم يأتي تفسيره من النصوص، لا نفسره بهوانا، هذا نفسره بما يقابله من النصوص على طول، هذا القصد، هذا القصد. أن يقول يصرح بلسانه أو يكتب ببنانه، غير ذلك لا، ما في استحلال إلا هذا، هو ده الاستحلال. قال وقد فسر السلف هذا الكلام واضطروا له بعد ما ظهر الخوارج، وقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر وأن فاعل المعصية كافر، وكفروا الناس بهذه الأشياء، فكان لابد لأهل السنة أن يتصدوا لهم وأن يبينوا أن الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر، وأن الشرك والظلم والفسق والنفاق كل منهما ينقسم إليه إلى أكبر وأصغر، إلى أكبر وأصغر. هذا مظهر، هذا ظاهر مذهب أحمد رحمه الله. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ينزع منه الإيمان، ينقص إيمان، ينقص إيمان، حال ارتكاب الزنا ينقص إيمانه، حال ارتكاب الزنا ينقص إيمانه، يضعف إيمانه، وإلا لو زال عنه الإيمان بالكلية لزمكم أن تقولوا أن ماعزا وأن الغامدية رضي الله عنهما كان كافرين، وإن قلت هذا كفرت من؟ على طول، على طول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا معناه زوال كمال الإيمان عنه، وإلا فإنه أقام عليه الحد ولم يستتب صلى الله عليه وسلم، يقام عليه الحد رجما أو جلدا حسب حاله. أما لو كان كافرا فسيقال فيه من بدل دينه فإيه؟ تقتله. طيب، فهذه طريقة الراسخين في العلم أن يجمعوا بين النصوص، النصوص. قال الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقان وحكم من ينكر ذلك. الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا وهما موجودتان الآن، أدل دليل على أدل دليل على أن الجنة موجودة الآن، أدل دليل أيون حادثة الإسراء والمعراج. القرآن ذكر أن الجنة موجودة الآن، القرآن ذكر قال عندها جنة المأوى، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد به إلى سدرة المنتهى، فذكر الله عندها سدرة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يبقى ربنا ذكر أن سدرة المنتهى موجود عندها جنة المأوى، يبقى جنة المأوى مالها؟ موجودة الآن. هذا نص القرآن، نص القرآن. وأما نصوص السنة فكثيرة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، رأى الجنة ورأى النار صلوات الله وسلامه عليه. فاحملوا من هو مخلوقتان وهما إيه؟ طيب موجودين. بعض الناس يقول لك فين موجودة إذا كان الجنة عرضها السماوات والأرض؟ سبحان الله، ذا كون الله تبارك وتعالى، والسماوات والأرض كلها عبارة عن يعني حلقة بسيطة تحت الكرسي، والكرسي بالسماوات والأرض حلقة بسيطة بين العرش. رأىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مشاهد غيبية، رأى ناسا يعذبون فيها، ولم يرى مثلا هتلر قد دخل النار، لأن هتلر كان لم يخلق بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال دخلت قصرا، دخل قصر جميل في الجنة، ورأى فيه حوراء تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل له هذا لرجل عربي، قال أنا عربي، فمن فهذا القصر لمن من العرب؟ قيل هذا الرجل من قريش، قال أنا قرشي، فلمن هذا القصر؟ قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فذكرت غيرة عمر فانصرفت موليا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال عليك أغار يا رسول الله. فهذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ماذا؟ رأى الجنة، ورأى فيها قصرا لعمر رضي الله عنه، فالجنة موجودة الآن. عمر استحى وبكى رضي الله تبارك وتعالى عنه، طبعا هذا مؤكد. ما هذا وهذا ورعهم هم دول الناس، لو أخذ بكلام بعموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نهل، يبقى يأخذ بالرجاء ويترك الخوف، ومال لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأنت تريد أن يأمن مكر الله؟ يقول طب الرسول صلى الله عليه وسلم بشرني ولي قصر في الجنة، طيب أنا لا آمن عن نفسي، لأن الله قال لا آمن على مكر الله القوم الخاسرون. ولذا أبو بكر مهما كانت بشروات أو بشريات أبي بكر أعظم من بشريات عمر، ومع ذلك كان خائفا جدا، خوف رهيب. وعمر رعانه شدة الخوف، لم يكونوا يصطنعون الخوف بل كانوا فعلا في خوف. ولا يصح عن، لأن رأس المؤمن كالطائر، رأسه محبة الله عز وجل وجناحاه الخوف والرجاء. أنت تريد من عمر أن يكسر جناحا لصالح الجناح؟ عنده رأسه محبة الله وعنده جناح الرجاء ومطمئن به، فاضل جناح الخوف لابد أن يستكمله، فهؤلاء استكملوه. طيب والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يخاف صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الخوف عبادة، الخوف عبادة، الاطمئنان ينافي الخوف، من خاف في الدنيا أمن في الآخرة، فهو مختار أمن الآخرة. فلا بد الإنسان يظل في خوف في الدنيا لازم، حتى مهما كانت درجته ومهما كانت بشرياته لا بد أن يظل خائفا، لأن الخوف عبادة ولا يجوز ترك هذه العبادة، ولأن الرجاء أيضا عبادة فلا ينبغي ترك الرجاء. لا بد، المحبة أساس والخوف جناح والرجاء جناح، فلا بد أن نطير، ولازم يستوي الجناحان ليقوى الطيران ويستقيم. فإن ضعف جناح لصالح جناح اختل الطائر واهتز، لازم الجناحان يكون متساويين، الخوف والرجاء. يغلب هذا أحيانا في حال يعني الرجاء يغلب في حال المرض والضعف، والخوف يغلب في حال القوة والتمكن، لكن في غير ذلك في استواء الحالات لابد أن يستوي الجناحان طيران إلى الله تبارك وتعالى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر، رأى نهر الكوثر، وقال الله عز وجل عن الجنة أعدت يعني تم إعدادها للمتقين. والفعل الماضي يفيد الماضي إلا في الدعاء، الفعل الماضي يفيد الماضي إلا إيه؟ إلا في الدعاء. ففي الدعاء تقول رحم الله فلانا يعني يرحمه الله، جزى الله فلانا خيرا يعني يجزيه الله، صلى الله على محمد يعني اللهم صل عليه. أما أعدت الأشياء هذا ماضي لا شك، إذن الجنة أعدت يبقى أعدت خلاص خلاص. وأما أحيانا الماضي يذكر يذكره الله تبارك وتعالى على سبيل وقوعه المتحقق، لأنه لا شيء يمنع مشيئة الله جل وعلا ولا يحول بين أراضي الله شيء. فلذا لما يذكر ربنا عز وجل أن المتقين دخلوا الجنة زمرا وأن الأهل النار دخلوا الجنة زمرا، هذا باعتبار ما سيكون، وذكروا بالماضي للقطع للقطع أنه لا يمكن يحول بين ذلك شيء أبدا. ولذا مفروض أن الأشياء اللي هي من وعد الله تبارك وتعالى وفيها دعاء الله عز وجل ألا نذكر فيها إن شاء الله، يعني لا يصح أن تقول اللهم ارحمه إن شاء الله أو اللهم بارك له إن شاء الله، هذا غلط، هذا غلط بل من الكبائر بل من الكبائر. أتى أمر الله يعني حق أن يأتي أمر الله، حق أن يأتي أمر الله، لأنه ما هذا إخبار بما لا يمكن منعه، إخبار زي أنت أحيانا تقول على سبيل الثقة واحد يقول لك يعني ممكن تجي لي بكرة، تقول له خلاص خلاص أنا جيت حرارة حصل، وهذا غلط إن احنا نقوله لا إلا يدخلنا بنفس إن شاء الله. أما قول الله عز وجل فهذا على سبيل القطع الذي لا يمنعه ولا يحول بينه شيء. طيب قال واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، حصل. واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلع ورأى، وفي الصلاة رأى الجنة وأراد أن يأتي بقطف من عنب منها صلوات الله وسلامه عليه. طيب من قال إن الجنة والنار لم تخلقا إلى الآن؟ كده على طول يا محمد يا عوض، الله يهديك يا محمد، كده على طول. هذا القول كفر ما لم يكن جاهلا أو لا يعلم، بس لا مش برضو، لأن هذا ممكن يعد حديث الأحد، حديث الأحد يفيد العلم القطعي، حديث الأحد اللي هو الصحيح يفيد العلم القطعي، لكن إنكار حديث الأحد ليس بكفر. الصلاة على من مات من أهل القبلة ولو كان مذنبا، ومن مات من أهل القبلة موحدا موحدا يصلى عليه ويستغفر له، طب لو كان مبتدعا يصلي عليه ولا يعجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. أما الإمام فالإمام له أن من على سبيل الزجر والتعليم أن يمتنع عن الصلاة على مبتدع، أو أن يمتنع عن الصلاة على مديون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا على صاحبكم، والغلام اللي غل الشملة لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم، فالإمام على سبيل الزجر لا يصلي عليه. ولذا حدث كثيرا هذا من السلف، أن ابن عمر رضي الله عنه مر على جنازة مبتدع فمر وجاوزها، مر وجاوزها، يعني كان ظن الناس أنه سيصلي عليه فلم يصلي، لأن ابن عمر رضي الله عنه في زمنه كان أعظم الصحابة رضي الله عليهم في زمنه، لو من سنة 60 كده الهجرة وانت طالع هو ابن عمر أفضل الموجودين رضي الله عنه. وأما الكفار فإنه لا يصلي عليهم لقوله تعالى ولا يصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا. طيب فإذا العاصي المبتدع ما حكمه؟ هل نصلي على لا ولا لا؟ بائع الخمر والزاني ولو لم يكن تاب ولا شيء بل مجاهر بالمعصية نصلي عليه، والتكفيرين والخوارج وابو اسحاق الحويني كل نصلي عليه لو مات ما في إشكال. طيب نعم ننظر إلى بعض أسئلة للشيخ، جوابات جواب للشيخ ربيع جميل جدا، كنت سأترككم تقرؤونه لكن لا بأس أن نقرأ معكم بعضها. اللي ما يعني اللي معوش كتاب مش مهم. قال طلبة العلم للشيخ ربيع: هل من يرد تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ ابن عباس ماذا قال في التفسير؟ كفر دون كفر، كفر أصغر، ليس بالكفر الذي تعرفون، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. من رد تفسير ابن عباس كشأن الموجودين الآن: البرهامي ومحمد اسماعيل المقدم وابو اسحاق الحويني وكل المبتدعة هؤلاء الذين يردون هذا التفسير ويقول الآية على إطلاقها ولا يجوز تخصيصها والحاكم بغير ما أنزل الله كافر مطلقا، هل يعد هذا رجل الخوارج؟ السؤال الموجه للشيخ ربيع: هل هذا الرجل يعد من الخوارج؟ اللي يقول ايه؟ قال: لا شك ان هذا مسلك الخوارج، فالذي يخالف أئمة التفسير وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما ويخالف أئمة الحديث والسنة وأئمة العقيدة والمنهج السلفي في مثل هذه الأحكام الخطيرة وهذه الأصول العظيمة، فلا شك أنه قد اختار طريقا غير طريقة أهل السنة والجماعة، واختار منهجا غير منهج أهل السنة والجماعة، فيجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله تعالى، فإن ابن عباس ترجمان القرآن، ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، سلم له كبار الصحابة، سلموا له بإمامته وجلالته وفقه في دين الله، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين رضي الله عنه، وسار على نهجه أئمة الإسلام المعتبرين، وخالفه الخوارج في تفسير هذه الآية، خالفوا قديما والآن هم يخالفونه الآن هم. ولما خشوا من الناس قالوا: هو بيتكلم على حدث معينة، بيتكلم على زمن معين، وهذه مصيبة. يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب، يقصد في هذه الآية ولا يقصد فيما؟ هذا الضال، لأن ابن عباس كرجل صحابي يخطئ ويصيب، أما في هذه فقد أصاب لموافقة الجميع له، فقولهم هذا يقولون يخطئ ويصيب. تقول: طيب كيف نعرف خطأه من إصابته؟ نرجع إليك. لا لا لا، نتكلم على واحد مبتدع الآن، أحد المبتدع الآن كمثلا ياسر برهان، لما يقول إن ابن عباس يخطئ ويصيب، فقلنا له: ماذا تقصد يخطئ ويصيب باعتباره بشرا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: نعم. نقول: طيب في الآية هذه ترى في تفسيره أنه أخطأ أو أصاب؟ فإن قال: أرى أنه أخطأ، نقول: من أنت؟ ما أنت؟ من أنت وما أنت؟ إن الصحابة رضي الله عنه قبلوا صوابه وصوبوه، والتابعون كذلك، وتابعوا التابعين والعالم كله، فالآن هل نترك هؤلاء ونتبعك أنت ولا لا؟ فهذه مشكلة، فهم يعني هذا الهوى، لأن أصل لو هو أقر بكلام ابن عباس يهدم هذه المكاسب الهائلة جدا، فهذا غلط. طيب، وليس بغريب على أهل البدع أن يخالفوا الصحابة، بل يخالفوا الكتاب والسنة، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء الأحلام. أغيلمة يعني غلمان صغار، والشباب اللي هم لك الصحوة، والصحوة المذكورة الآن صحوة كاذبة خاطئة، هذه صحوة كاذبة خاطئة، هذا إن وافقنا أصلا على لفظ الصحوة، وإلا نحن لا نوافق عليه، لكن حتى لو فهي صحوة خاطئة كاذبة، لأنها صحوة تكفيرية وسياسية وتبليغية بدعية كلها الصحوة، فإذا لا نوافق عليها. إيه؟ هذه عامة، في عمومان كما قال شيخ الإسلام، ومن وما في عمومان اثنان، ومن تخصيصها بالحاكم فيها أمران: أنه أولا كلام مبتدع، ثانيا أنه حكم بغير ما أنزل الله. ليت هذا غلط، هذا خطأ. غلط غلط. هذه الآية تقول ومن لم يحكم. قال شيخ الإسلام هي تشمل الأب في بيته والمدرس في مدرسته والذي يقرن بين الخطوط والقاضي، تشمل الجميع. فتخصيصها بالحكام هذه بدعة أخرى، بل هو حكم بغير ما أنزل الله. إذا قال يقصد بها كفر بني أمية فهذه فاحشة وساء سبيل، لأننا نقول له أنت ماذا تقصد ببني أمية؟ هم طبعا الأول خلص لما واجهناهم قالوا إيه؟ قالوا أصل ابن عباس يقصد حكام عصره. قلنا أعوذ بالله، حكام عصره هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية. فلما رأوا أن هذا كارثة قالوا لا نقصد الأمويين. قلنا ماذا تقصدون؟ ده كانوا يقولوا العباسيين، قلنا حرام عليك وده مات قبل أن يوجد العباسيون. فإن قالوا بني أمية قلنا طيب وضحوا لنا قصدكم، ماذا تقصدون ببني أمية؟ فإن قالوا معاوية ويزيد مثلا، قلنا إن قلتم معاوية فهذا سب للصحابة رضوان الله عليه، والله عز وجل ذكر الصحابة أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن معاوية هو الهادي المهدي. فقالوا لا 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 نحن نقصد يزيدا. قلنا طيب تقصدون يزيد، هذه أسوأ، لو قصدتم عمر بن الخطاب كان أهون على طول، كان أهون بكثير جدا. لماذا؟ لأن هذه الآية أنزلت قبل أن يخلق يزيد، هذا أول شيء. ثانيا فلا يمكن ربنا ينزل آية سبحانه وتعالى تقصد شخصا لم يولد، هذه واحدة. الشيء الثاني أن ابن عباس رضي الله عنهما فسرها في عهد عثمان رضي الله عنه، وقد قال سعيد رضي الله عنه ومجاهد وطاووس تلقينا القرآن من ابن عباس نفسر آية آية. فهل ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء عند هذه الآية رقم 44 من سورة المائدة قال لهم انتظروا هذه الآية ستأتي في شخص لم يخلق بعد فأجلوا تفسيرها؟ الكلام غريب جدا. فإذا ابن عباس فسرها قبل مولد يزيد نفسه، فكيف يكون القصد بيزيد؟ وهذا الكلام إذن طعن في القرآن أن تنزل الآية في شخص لم يخلق، وهو طعن في ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن يصف شخصا لم يولد بشيء لم تقترفه يداه ولم يعلمه هو، خصوصا ابن عباس مولود سنة 3 قبل الهجرة وميت في العام الثامن، في العام الثامن والستين، في العام الثامن والستين، يعني عقد خلافة يزيد بأربعة أو خمس سنوات. فمعنى ذلك أن هذا تقول على الله وعلى القرآن وعلى ابن عباس وعلى واتهام ليزيد بالباطل، فسقط استدلال القول. من؟ لا طبعا حسين الخطر في عهد يزيد بعد ستين. طب ومال؟ ومال؟ يعني بعد بتي خلافة هشام بن يزيد، إيه المشكلة؟ معاوية بن يزيد ثم هشام، في المشكلة؟ لكن هل ذكر أن الآية فيهم؟ من قال هذا؟ إن قالوا لا هو لم يذكر، ابن عباس لم يذكر، لأن الكلام عام. ابن عباس قال ليس الأربع روايات اللي ذكرناها. فإن قلنا لهم هو قال أنا أقصد الأمويين، إن قالوا نعم قلنا هاتوا برهانكم، مفيش. إن قالوا لا هو لم يقل لكنه يقصد، قلنا دخلتم قلب ابن عباس أم اطلعتم الغيبة؟ هل يعني اتخذتم عند الله عهدا أم اطلعتم الغيب؟ فهذا الكلام ساقط كله، كله ساقط. فوصف الخوارج بأنهم أحداث الأسنان شطاء الأحلام، وهم الشباب شقوا مسارا يشبه مسار الخوارج، والخوارج لم يكن فيهم ولا صحابي واحد رضي الله عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء حين ينقلون أقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأقوال التابعين تجد هؤلاء يقولون عملاء جواسيس، سبحان الله. ولذا اتهم ابن باز بالعمالة وابن عثيمين بالعمالة والألباني، طبعا ده الألباني ده عدو جميع الجماعات كلها، وطبعا الشيخ ربيع الآن يأخذ السهام كلها لأن هم ماتوا الأئمة الثلاث، فالآن السهام كلها موجهة إلى ربيع المدخلي حفظه الله. السؤال الثاني، هل يسعنا نحن طلاب العلم السكوت عن المبتدعة ونربي الطلاب والشباب على منهج السلف دون أن نذكر أسماء المبتدعة؟ قال الشيخ ربيع كلامه، قال والله يذكرون بأوصافهم وبأسمائهم، يذكرون بأوصافهم وبأسمائهم، فإذا تصدى إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة وسيدين كيف الحاجة، فإذا تصدى فلان للزعامة وقيادة الأمة هذا قيم وهذا كذا ويجرهم إلى الباطل لابد من أن يذكر اسمه. وبالمناسبة شوف يقول إيه، أحد السلفيين في مصر كان يدرس عمومات وعمومات والناس لا تفهم، ثم بدأ يصرح بالجماعات والأشخاص، قالوا ليش يا شيخ ما علمتنا من الأول، ما هو كان عمال يذكر والناس مش فاهمة ويقصد مين يقصد مين يقصد مين. فلما صرح بالأسماء قالوا طب لماذا لم تقل من البداية، قال أنا كنت أعطيكم كثيرا من الدروس وأقول لكم كذا، قالوا والله ما فهمنا. وفعلا كنا نقول يا أخواننا اللي يقول هذه الآية كذا ومخالف للسلف ويقول نعم ما شاء الله ويذكرون أهل البدعة. فإذن لابد من ذكر هؤلاء المبتدعة بإيه؟ بأعيانهم وأسمائهم، وهذا هو الحق وهذا هو هذا المبتدع. لكن إذا أخطأ أحد من أهل السنة يبقى طبق عليه حديث ما باله أقوام، ما باله أقوام، لأن أما يكون سني ويرتكب خطأ تقول ما باله أقوام، أما المبتدع فشرب به، شرب به من خلفه. ولذا الكتاب اللي الآن تحت الطبع للشيخ أبو عبد الأعلى اسمه الرد على الحويني، كتاب عظيم جدا 421 صفحة، يبين فيه ضلالات هذا الرجل ويثبت فيه أنه سيد الخوارج وأكثر المكفر أكثر أهل التكفير في زمننا. وكانوا هم طبعا يقولون في يعني أوساطهم بينهم وبين بعضهم إلى الجحيم يا ابن عثيمين خالدا مخلدا فيها أبدا أنت وأتباعك. هذه نظرته للعلماء، يعني أتباع فنان العودة وصفر الحوالي وعايد القرن الفنان، هذا كلهم يذكرون يسبون ابن عثيمين وابن باز سرا سرا. قال هل للنساء تحذير الناس من كتب سيد قطب؟ قال نعم نعم، لا بد من تحذير من كتب سيد قطب ومنهجه، خصوصا كتاب الزلال والعدالة والتصوير الفني في القرآن. وطبعا أنتم عارفين كتاب الشيخ ربيع في الأضواء على كتاب عقيدة سيد قطب، وكيف أن هذا الرجل يسب الله ويسب الرسل ويسب الصحابة ويطعن في كتاب الله عز وجل ويؤوله بغير تأويله وليس في كتبه فائدة أبدا. طبعا استفدنا سيد قطب، يعني ملينا من الكلام فيه أرح. هل يجوز إطلاقه على فلان شهيد؟ بالجزم لا يجوز، لا نشهد لأحد بجنة إلا من شهد الله له، فنقول حمزة شهيد رضي الله عنه ومصعب شهيد شهد الله له، من شهد الله له بالجنة شهدنا له، أما غير ذلك فلا نشهد له على التعيين، لكن على الإطلاق نقول، يعني نقول شهداء معركة رمضان على سبيل الإطلاق. الإنسان لو مات الآن يقاتل في سبيل الله، إنسان يقاتل حتى الأعداء نحن لا نعلم نيته، تمام، لا نقول هو شهيد ولكن نعامله معاملة الشهيد، فلا نغسله مشكلة ونكفنه في ثيابه ننزع سلاحه ونصلي على أو لا نصلي كما سيأتي في كتاب الجنائز اللي سندرسه من السبت القادم الشيخ الألباني. فلا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من قطع له بذلك، وهذا استفدنا فيه كلمنا فيه خلاص ماشي. السؤال الخامس، الذي يخوض في الفتنة التي حدثت في عهد الصحابة ما حكمه في الإسلام؟ قال مبتلع الضال الخائض بغير حق، أما الكلام فيها للبيان والتوضيح فجزاه الله خيرا كما فعل ابن العربي المالكي، ولو فضل على الأمة كلها بكتاب العواصم من القواصم في بيان فضل الصحابة والاعتذار لأفعالهم. ولذا الشيخ هنا اختصر على الجواب في نصف سطر ما قبل ذلك فصل. السؤال السادس، هل يحكم بكفر من جاهر بالمعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين؟ المجاهر مصر ولا ده أكثر إصرارا؟ قال لا، لا يحكم بكفره، المجاهر بالمعصية فاسق، نحاربه نحذر منه ندعوه إلى التوبة، إذا ما تاب إذا مات يعني إذا لم يتب ننفر الناس منه، لكن لا نحكم بكفره. الذي يشرب الخمر أو يزني أو يسرق هذا عاصي إلا إذا استحل، والاستحلال لا يكون بالعمل أبدا، مش حاجة اسمها استحلال عملي خالص. طب قلت إزاي مفيش سلام؟ طب واحد سجد لصليب مش ده عمل ولا قول؟ أيوة، هذا فعل كفر لا يحتاج، الذي يحتاج الاستحلال هو الذي يكون شيء محرم وليس شيئا كفريا، شيء منصوص على حرمته لا على كفر فاعله، أما إذا نص على كفر فاعله فخلاص هذا كفر، هذا كفر. طيب إذا قال الخمر حلال نقول أنت كافر، إذا قال الزنا حلال نقول أنت كافر، إذا قال حكم بغير ما أنزل الله حلال نقول أنت كافر، إذا قال حلال حلل الحرام أو حرم الحلال. السؤال السابع: ما رأيكم في من يقول اليهود والنصارى ليس بيننا وبينهم عداوة دينية؟ وذا كلام القرضاوي وكلام أحمد ياسين وكلام إسماعيل هنية، كلام كل بتوع حماس، ما فيش بيننا وبينهم عداوة في الدين، ده دينهم أقرب إلينا، العداوة بيننا وبينهم بسبب الأرض. سبحان الله. قال: هؤلاء سفهاء الأحلام، هم دول سفهاء الأحلام، لهم غرائب وعجائب، يتشددون في الموضع الذي يجب فيه الرفق ويترفقون في الموطن الذي يجب فيه الشدة، فقلبوا الأمور. ابن تيمية رحمه الله يقول: أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، وأمرنا بالصبر على ولاة الأمور، هم يعكسوا الأمور. قالت: الصبر أدوا الذي عليكم، والله سائلهم عما استرعاهم. يعني الحكام إذا نهبوا أموالنا نصبر، والله يسأله، نسأل الله ما لنا ونعطيهم حقوقه. لو أخذوا منا زكاة المال وشربوا بها خمرة، ها؟ نؤدي إليهم، نؤدي إليهم، نؤدي إليهم طبعا، نؤدي إليهم إذا طلبوها أو إذا يعني حاربوا عليها، أما إذا تركونا فلا نؤدي إليهم طبعا. خلاص إذا تركوا نحن نتصرف، وأتركوا لنا يعني الخيار نتصرف فيها، نتصرف إحنا فيه، خلاص ما ندلهمش. لكن إذا كان كالحجاج كده، الحجاج اللي ما يعطوش الزكاة يقتل. فابن عمر قال: أديها إليه. قالوا: يشربون بها الخمر. قال: أديها إليه. قال: يقلدون بها الكلاب، سلاسل الذهب للكلاب. قال: أديها إليه. وكذا قال أبو هريرة وأنس رضي الله عنه. نعم، التهرب من الضرائب، يعني إذا كانت الضرائب ليس من وجه حق فيجوز التهرب منها، كما كان الحافظ بن حجر العسقلاني ثابت عنه يتهرب من الجمارك، وكان يضع أشياء ويضع عليها ويحطها جوه الزيت، إلا إذا كان في مضرة، وإلا ألا يكذب. يعني إن قيل له ما هذا يقول زيت، كان يقول زيت، فيقول أبي داخلي شيء، يقول ما يقدرش يقول إيه لا، لأنه لو قال لا إيه كذب، فيقول نعم نعم. فالضرائب من حق الحاكم أن يفرض ضرائب، بس لها شروط، لها شروط وأحوال، وعلى ألا تتجاوز إلى الفقراء. الشيخ الإسلام استفاض في مسألة فرض الضرائب على المسلمين: هؤلاء لا يرضون أن يتحاكموا إلى النصوص الشرعية ويتلاعبون بالتأويلات الباردة والكلام الفارغ. إذا جاءت البدعة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب ويحذر، والتي يحذر منها السلف. قالوا عن رؤوس أهل البدع هؤلاء أئمة، زي الإمام حسن البنا والإمام الشهيد مش عارف مين، ومجددون وشهداء وإلى آخره، قلبوا الأمور وغيروا دين الله وبدلوا فيه، فهم أشد تبديلا من الحكام، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. ويقولون الحكام، ويقولون الحكام بدلوا، أنتم بدلتم في العقيدة، في الأصول، في المناهج، فسادكم أعظم من فساد الحكام، وفسادهم أعظم. الحاكم لا يقول لك هذا دين الله، يقول هذا حكم فرنسي، هذا حكم إيطالي، ولا يقول هذا دين الله، لكن هم يبتلعون ويقولون هذا دين الله. سبحان الله. الحكام فيهم الكافر وفيهم المسلم، لكن أنت تجعل شغلك الشاغل هو الحاكم، وهذه بدعة لوحدها، وأنت تبدل دين الله من أجل أن تحارب الحاكم أو من يلتزم منهج السلف، ولا يرضى تطبيق هذه الممارسات والتبديلات في دين الله. اسلك مسلك السلف، مسلك السلفي الصالح في كل شيء. السؤال الثامن والأخير: ألا ينطبق على سيد من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمر الله تعالى؟ قال: والله الذي يصلي عليه ما أمنعه، الذي يترحم عليه ما أمنعه، لكن والله أنا ما أصلي عليه بعد ما عرفت، والله ما أصلي عليه أبدا، ولا أترحم عليه، وعامله كالروافض، لأنه عنده رفض، يعني عنده كلام شيعي وهو سب الصحابة رضي الله عليهم، وعنده حلول، وعنده وحدة الوجود، أن طبعا ربنا هو كل شيء كما يقول الوجودية، وعنده كذا وكذا، نتقي الله. لا نقول كافر، وإلا والله إن في كتبه كفريات غليظة جدا، ويؤخذ على من ينشر كتبه ويدافع عنه ويضع المناهج لحمايته، إنه يدافع عن ضلالات كبرى. لكن سيد قطب عاش وما تاب يعني في نظرنا عاش إيه؟ ضالا ومات ضالا، في نظر غيرنا عاش سيدا ومات سيدا، عاش قطبا ومات قطبا، وما عندنا ما يثبت توبته حتى وهو يموت. ولو تاب يجب محاربة هذه الكتب والتحذير منها، لأن الآن هو مات، أما الكتب هي التي نحاربها الآن. الرازي تاب والغزالي تاب، الغزالي كان عنده كفريات واضحة، وهو كفر ابن سينا في 50 مجلس، يعني في 50 نقطة كفرية، وابن سينا كان ملحد كفار. وفي كتابه التهافت الغزالي بين كفر ابن سينا، وفي كتاب من رد على الغزالي تهافت التهافت أثبت كفر الغزالي الثلاث مواقف. ثم الغزالي تاب والبخاري على صبره خلاص تاب، لكن كتبه يعني إحياء علوم الدين معظمه يحرق ولا يدرس. وابن عقيل تاب، لكن استمرت الحرب على أفكارهم ومناهجهم وكتبهم إلى يومنا هذا، فهذا بلاء شديد، نسأل الله العفو والعافية. طيب شايفين قوله في سيد قطب أنه لا ألوم من، طيب ولا ألوم من ترحم عليه، لذا اللي بياخده على الشيخ محمد سيد رسلان أنه هو ترحم على سيد قطب، إيه المشكلة؟ المشكلة الشيخ عبيد الجريري حفظ الله يقول إيه؟ يقول أنا لا أكفره ولكن لا أثرب على من يكفره، يعني لا ألوم من، وده نفس الكلام. فهذه عقيدة نفس القبر، نحن لا نكفره ولكن لا نلوم من كفره، وأنا لا نترحم عليه ولا نلوم من غير من ترحم عليه، بس والكل من أهل السنة، نسأل الله العفو والعافية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نكتفي بهذا القدر لأنه اليوم الإخوة صائمون، ونجيب بس الأسئلة. كيف نفرق بين من يحدث لنا من أحداث ابتلاءات أم عقاب؟ أما يحدث لنا من أحداث، يعني إنسان يحدث له أمراض، فقد حبيب، دين، مشكلة، هذه لابد أن نعتبرها ابتلاء وأنها عقوبة على المعصية، لأن العقوبة أيضا ابتلاء. ولذا كانت أسماء رضي الله عنها إذا أصابها الصداع قالت آه ذنبي، آه ذنبي. أما أن تقول أنا رجل صالح ولم أفعل ذنبا، ليه ربنا يعمل فيها كده؟ يقول لك معلش أنت مبتلى، لا، أنت عاصي وهذه عقوبة الذنوب. إذا جزعت النفس من البلاء هل يكون ضعف إيمان؟ لا، هذا ليس من كمال الإيمان، وإنما إذا جزعت النفس وخرج منها ما يغضب الله هذه بالخط، وإلا فالنفس تجزع. إذا تسبب ذلك في التأخر في دروس العلم فهل هذا فساد للنفس؟ لا، هذا تقصير، هذا تقصير، صلى الله عليه وسلم. هناك من يقول إن النار لا يعرف مكانها، إحنا لا نعرف مكان النار فيه، وعلما أن النار في سجين أي في الأرض السابعة، هذا الجزم به لا، نحن لا نعرف مكان الجنة ولا النار. ليه؟ لأن الجنة عرضها السماوات والأرض، ولأن النار لا تكتفي أبدا إلا أن يضع الرحمن جل وعلا والجبار جل وعلا قدمه فيها، فنحن نجزم بأنهما موجودتان الآن، أما المكان فين لا يهمنا هذا ولا يعني. بارك الله فيكم. الدورة اختبار في كتب بعد 3 أشهر، نرجو أن لا يتخلف عنها أحد. القواعد الأربعة، متن القواعد الأربعة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني، كتاب منهج الأنبياء في الدعوة لله للشيخ ربيع، مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيدي، الأجوبة المفيدة للشيخ الفوزان، 5 كتب على مستويين، أنا أرد دخول في مستوى واحد فقط، يعني القواعد الأربع وكتاب الشيخ الألباني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أرد دخول في المستوى الثاني 5 على بعض، جزاه الله خير، وجوائز قيمة جدا إن شاء الله. هذا الكلام في آخر ربيع الثاني، في آخر ربيع، ليه؟ آخر ربيع الثاني إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول قتال اللصوصي والخوارج جائز، هذا الذي بدأنا به، كده؟ نعم، يعني اتكلمنا فيه المرة الفاتت، قال وقتال اللصوصي والخوارج جائز، ولكن لا يقاتل الخوارج إلا من؟ إلا الإمام، الحاكم هو الذي يقاتل الخوارج، واللصوص إذا هجموا عليك واجب أن تقاتلهم، لكن اللص إذا هجم عليك في الشقة عندك ثم أنت قمت إليه فانطلق، لا خلاص، لا تجري وراه ولا تطرده ولا شيء، انتهينا من ذلك خلاص. ومن جاءك يأخذ مالك فقاتله، فإن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع أسير في يدك فليس لك أن تقتله، وإذا كان في جريح من الأعداء لا تكمل عليه. يعني لو احنا بنقاتل اليهود الآن ووجدنا يهوديا جريحا لا تكمل عليه، ما تموتوش، لأنه الإجهاز على الجريح لا يجوز أصلا، وهذا الناس تجهله. ولذا مسائل لابد من بيان هذه المسائل، خصوصا المجاهدين هؤلاء لابد يعرفوا الأحكام الشرعية. طيب، لا لا, لا, لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. قال ولا نشهد لأحد أو على أحد من أهل القبلة، يعني من أهل القبلة من المسلمين، لا نشهد لمسلم بعمل يعمله بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. من أهل الجنة، من أهل القبلة مسلم يعمل عمل صالح، نقول نرجو الله أن يدخله الجنة. فأنت الآن إذا ذكر أمامك أحمد بن حنبل رحمه الله والشافعي ومالك، تقول أرجو أن يكون الله قد غفر لهم وأدخلهم الجنة، لكن تقول أحمد بن حنبل في الجنة، هذا ليس لك. فإن سألناك كيف تقول هذا، إن قلت علمت الغيب كفرت على طول، وإن قلت هذا ظني، نقول لك إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لكن أن تجزم لأهل الجنة الذين ذكرهم الله أو ذكرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا نعم، فتقول عمر في الجنة، أبو بكر في الجنة، عثمان في الجنة، هذا صحيح. وتقول أويس القرني في الجنة، هذا صحيح. لكن تقول سعيد بن مسيب في الجنة، لا، تقول أرجو أن يكون في الجنة، أرجو أن يكون في الجنة، وهكذا. عكاشة بن محصن في الجنة، الصحابة كلهم في الجنة، هذا كله من الصحيح. أويس القرني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حديث أنه من أهل الجنة. طيب، فنجزم لمن جزم له الله أو جزم له رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي قال هو في الجنة يبقى في الجنة، واللي قال هو في النار يبقى في النار، غير ذلك ليس لنا. طيب، إن سئلت عن كافر أصلي تقول هذا الكافر الأصلي إن مات على كفره فهو في النار، إن لازم تقول. فتقول ما حكم البابا كيرلس اللي مات بتاع النصارى؟ تقول هذا كيرلس إن مات على كفره فهو في النار. طيب، بابا الفاتيكان اللي مات وعينه بدل واحد دلوقتي، تقول إن مات على كفره فهو في النار. نابليون بونابرت، هتلر، أي حد من هؤلاء، تقول هؤلاء إن ماتوا على كفرهم فهم في النار، لكن لا تجزم أنهم في النار. إن ماتوا على كفرهم في النار قطعا، الله أعلم، ربما قبل غرغرة تحركت شفتاه بلا إله إلا الله، ما أدراك، ما أدراك، لا تدري، صح؟ لا تدري. وربما كان منهم جبان جدا وضعيف الإيمان وأنكر وأخفى إسلامه على هؤلاء، وكان كلما تركوه حول وجهه ونطق بالشهادتين. أنت لا تدري، أنت لم تعلم، أنت لم ترى. ما الذي ستخسره إن قلت إن كان؟ هتخسري. فأقول هتلر إن مات على كفره فهو في النار. إيه داعي تقول هتلر في النار؟ ما تقول إن مات على كفر، هذا احتياط لنفسك، إيه المشكلة فيها؟ طيب، وتقول على المسلم الذي تعلم إسلامه أرجو أن يكون الله قد غفر له أن يدخله الجنة، أرجو أن يكون الله قد غفر له وأدخله الجنة. طيب، إلا إذا كان كفرا، هذا الكفر خلاص، ما هو الكافر انتهينا منه. فمن كفر بالله كفرا أكبر، من أشرك بالله شركا أكبر فهذا ومات على ذلك فهو في النار. من كفر بالله كفرا أكبر أو أشرك شركا أكبر ومات على ذلك فهو في النار قطعا. فالعبرة بالخواتيم، نحن نرجو للمطيع ونخاف على العاصي، هذه يجب أن يحفظها كل مسلم. نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فأنت تقول ابن تيمية محسن ولا مسيء؟ محسن، إذا إيه؟ نرجو له الجنة ونخاف على المسيء، المسيء نخاف عليه، ولا نقطع لأحد بجنة ولا بنار، لأن هذا لله وحده جل وعلا. إلا من كفر كفرا بواحا كاليهودي والنصراني والبهائي والشيعي وهؤلاء، نقول هؤلاء كفر في النار إن ماتوا على كفره، بس هذا في التعيين. لكن عموم الكفار واليهود هؤلاء في النار قطعا عمومهم، أما تيجي المعين، المعين لا. تقول رونالد ريغان حاكم أمريكا الأسبق هذا إن مات على ما كان عليه فهو كافر، فهو في النار قطعا. الجهم بن صفوان إن مات على كفره فهو كافر. الجعد بن درهم المذبوح إن مات على كفره فهو في النار. ما في كلام، ما طبعا أنا إلي أنا مالي أنا أجزم. تقول عبد الرحمن بن ملجم أشقى الناس الذي قتل علي رضي الله عنه، هذا الرجل مات وهو يقرأ القرآن، وقطعت أطرافه ويقرأ القرآن، وسمرت عينه ويقرأ القرآن، وقطع لسانه وهو جازع يقرأ القرآن. فتقول هذا أشقى الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أشقى الناس وقرنه بعاقر الناقة. فلا ندري أشقى الناس هنا أنه مخلد في النيران، أو أنه أشقى الناس بمعنى أن عذابه شديد مضمون ثم يخرج منه لأنه مسلم. الله أعلم، الله أعلم. طيب، فنرجو للمطيع ونخاف على العاصي. وقد حصل أن رجلا أثخن في العدو أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل مسلم قاتل قتالا شديدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما مات أمام القوم شهيدا أمام القوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. أهو تشوف عشان ما تحكمش بالظاهر بس، أهو ده قدام أمام المسلمين يقاتل ويضرب ويقتل واوا ثم قتل، فقالوا هذا في الجنة، قال إنه في النار، لأن الرجل عجل بنفسه يعني انتحر. ولا شك أن قوله إنه في النار يعني ليس مخلدا فيها، لأن المعلوم أن الميت منتحرا ما لم يستحل لذلك فإنه أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه فإنه يعذبه بالانتحار ثم يخرج من النار مرة لابد. إذا يأس من رحمة الله بمعنى أنكر رحمة الله، إذا أنكرها، وإذا يأس من رحمة الله بمعنى قال أنا لا أستطيع أن أتحمل الألم والله لن يرحمني، واضح كده إن الله لن يرحمني من هذا الألم، فهذا أيضا ليس بكفر. لكن إذا يأس من رحمة الله بمعنى ربنا لن يدخلني الجنة، أنا مش عايز جنة ولا عايز نار ولا همي من حاجة، فإحنا لا نحكم لا نتسرع في الأحكام. هو كان يقاتل ثم أصيب بجرح فتألم شيء بشدة هذا الجرح، فجاء بالسيف فاتك عليه موت نفسه، فقال إنه في النار. وكذلك الذي أصيب بسهم قال الصحابة فلان شهيد فلان شهيد، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا إن الشملة التي غلها يعني العباءة التي سرقها لتلتهب عليه نارا، مع ذلك أنه يعذب في القبر، لكن ما قاله النار لا، هذا عذاب قبر، هذا عذاب قبر، هذا مسلم. وأم العلاء كان عندها عثمان بن مضعون تمرضه، فقالت يا أبا السائب لقد أكرمك الله. وعثمان بن مضعون صحابي، وصحابي جليل بل من السابقين الأولين، عثمان بن مضعون أخو قدامة بن مضعون، الاثنان صحابيان جليلان جدا. ما هو مش عندك ده علاء، مش عندك الدورش على عثمان ولا قدامة. عثمان بن مضعون وقدامة بن مضعون صحابيان جليلان. فعثمان بن مضعون مات في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجته زوجة عثمان بن مضعون قالت والله لقد أكرمك يعني بالجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. بس هو الرسول فيه وعثمان بن مضعون هو هنا بينهاها فقط عن الجزم بالجنة والنار، ولكن الصحابة كلهم ربنا خلاص قطع لهم بناهم في الجنة، لكن يعلمنا ان احنا لا نجزم لإنسان بأنه في الجنة. فكثير من الناس قالوا فلان في الجنة وفلان في الجنة، هذا غلط، وإنما نقول فلان المحسن في نظرنا نرجو الله أن يدخله الجنة، وفلان المسيء هذا الحرامي الحشاش المجرم المصر على الكبيرة هذا الشخص نخاف عليه من النار والله نخاف عليه، لكن نقول هو في النار لا. ولذا الكلام الشخص اللي قال إن الرئيس السادات الآن مع فرعون وهامان وإبليس هذا كلام غلط، ولا تألي على الله عز وجل ولا يجوز. طيب، فهي لما قال لها والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، رأت زوجها في المنام وعنده عين ماء، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا عمله، ولم يقل لها انه ايه في اللي هو يريد ان يعلمها صلى الله عليه وسلم. اذا لا نقول الشافعي في الجنه ولا ابو حنيفه في الجنه ولا احد، نقول نرجو لهم دخول الجنه. واما المعصاه والمبتدعه والخوارج والضالون نقول نخاف عليهم من دخول النار. الخميني تقول في ماذا؟ طيب إن كان قد مات على كفره فهو خالد مخلد في النيران. شيطان هذا شيطان. حسن نصر الله حسن نصر الذي مات على ما هو عليه الآن سيخلد في النيران هكذا، لأن هذا كافر مجرم. إن ثبت أنه مات على الكفر، إن ثبت أنه مات على الكفر، ودي مسألة خلافية لعن المعين الكافر، لعن المعين الكافر. لا ما يجوز، لأن الله لا لا, لا أقول يا رب أدخل الخميني النار، ما ينفعش. نعم، لأنه بعدهم خلاص جزم الله عز وجل في القرآن بذلك، خلاص احنا نقول بقول الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فلما قال الله ذلك قلنا بذلك. إذن الجنة والنار خلصنا من ذلك. قال ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئة. يعني التائب من الذنب الله يدخله الجنة مباشرة، لكن غير التائب من الجنة ومصر على الكبيرة فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء عفا عنه، إن شاء عذبه إن شاء عفا عنه. قال ومن لقي الله بذنب تجب، الإمام أحمد يقول ومن لقي الله بذنب تجب له به النار كالقتل طبعا والسحر الكهانة والكلام ده كله نعوذ بالله. أما السحر فالقول الراجح أنه إيه؟ نوع من السحر الراجح أنه كفر بالله العظيم. أما السحر الذي ليس بكفر لو التخييل شغل الحواء شغل الكيماويات هذا معصية وليس بكفر، لو يخلي لك المية تبقى لبن ويلبس عليك كده هذا ليس بالشرك والعزب الله، فهذا ما كفائف. وكذلك القتل والسرقة والزنا واللواط وأكل مال اليتيم والربا هذا كله ذنوب كبيرة. من لقي الله تائبا منها توبة نصوحا غير مصر عليها فإن الله يتوب عليه، لأن هذا وعده وفضله، هذا وعد الله وفضل الله، لأنه وعد. فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل يتفضل على عباده وهو لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله، فإذا وعد بالعفو والمغفرة فالعفو مأمور عند الله جل وعلا. أما الذي يموت مصرا ولم يتب من المعصية وقال لن أتوب كما قال الوليد بن عقبة لما قال والله لأشربن الخمر أعلم أنها حرام والله لأشربن، فهذا كان مصرا عليها، ولكن الوليد بن عقبة من الصحابة وهو من أهل الجنة، فمن فعل مثله وهو مصر عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أما أن نقول هو كافر فمصيبة، مصيبة مكرسة ضلع. نعم، ما هو النذر أقوى من الحلف، النذر أوثق من الحلف، بدليل أن الحلف يكفر عنه بإطعام 10 مساكين، أما النذر فلا بد من الوفاء به فهو أشد وأوثق. قال فإن الله يتوب على التائبين، لأن الله يتوب على من تاب. أما الذي يصر على الكبيرة والمعصية ويلاقي الله عز وجل بها فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه سيخرجه من النار حتما، أن هذا وعده ولا يتخلف إيه وعده، لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله جل وعلا. طيب ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا، يعني سارق قطعة يده أو زاني جلد إن كان غير محصن أو زاني محصن ورجم، فهذا يلقى الله لا يحاسب على هذا الذنب خلاص، لأنه لا يعاقب الله مرتين. ولذا تقصير الحكام في تنفيذ الحدود هذا أمر فيه بلاء شديد جدا وأذى عظيم، ولكن ليس بكفر، كنا لا نكفرهم إلا أن هذا غلط كبير جدا، ترك حدود الله جل وعلا هذه معصية كبيرة جدا عز بالله. ما حيحاسب على هذا الكبير، الفاعل أحسن يتوب بقى بسرعة يلحق نفسه مصلحة فرصة، لأنه حتى في الدنيا لو في حدود لا يرفع أمره للحاكم إلا إن وجد في نفسه أنه لا يستطيع التوبة. فالذي لا يستطيع التوبة من ذنب معين أحسن يروح للحاكم يقتله ويريح دماغه، أفضل. يقول له والله أنا مثلا بس لك ومش قادر أبطل سرق خلاص فيه إذا تبقى بلاء يروح يقطع إيده وخلاص أحسن. أما إن كان يستطيع التوبة فهذا أولى وأفضل. قال فمن أقيم عليه حد في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا القول قول مخالف لأهل السنة هذا الله الجميع. ومن لقيه وهو كافر هو ذا عذبه ولم يغفر له. من مات على الكفر لا يغفر له أبدا. من مات على الكفر لا يغفر له أبدا. طيب ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. قال فمن وفى منكم ذلك فأجر على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه. وياما سترنا ربنا جل وعلا. فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه إن شاء. إذن العاصي مهما كان نوع المعصية هو تحت المشيئة. العاصي تحت المشيئة مصر غير مصر هو تحت المشيئة هو تحت المشيئة على طول. طيب أما من لقي الله وهو كافر فيه من النار لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به بدون ذلك. وقال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال أو الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. الرجم حق على من زنى وقد أحصن يعني سبق له الزواج الشرعي الصحيح. فهذا إذا زنى بعد الزواج الشرعي الصحيح فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. لا يكون بذلك أبدا. يعني لو عنده أمة مثلا ملكه ويتمتع بها هذا ليس المحصن. طبعا المحصن هو من سبق له الزواج الشرعي الصحيح وليس زواج بشبهة. هذا هو عشان تعرف ان مثلا في الريف والصعيد وبعض الاماكن لا يحكم بما انزل الله. لو ان فتاة صغيرة فتاة عندها 15 ما اتجوزتش يعني وزنت بيعملوا فيها ايه؟ ده حكم بما انزل الله. طب هل الناس عندها رغبة في الحكم غير ما انزل الله؟ لو ان لك اخته زنت انت عاوز تموتها مظبوط ولا لا؟ مش انا بقول انت يعني انت احنا كلنا فاحنا في عندنا يعني رغبه للحكم بغير ما انزل الله في امور كثير في امور كثير بل احيانا في التمني. يعني انت تتمنى كما ذكرت لك كل واحد يتمنى لو خير بين شرين هل تكفر اخته ولا تزني ولا تكفر. مع ان الله لا يرضى عباد الكفر مظبوط ولا لا؟ مع ان هي لو زنت عقوبتها 100 جلده وخلاص ها بيحكم بغير ما انزل الله وبينفذ حكم بغير ما انزل الله. يعني اللي عاوزين يكفروا بقى اللي يقول لك ومن اللي يحكم انزل الله فاولئك الكافرون يلزمهم تكفير المجتمع كله كل الناس في نقاط معينه لا يحبون الحكم بما انزل الله. تشريع عمدي بدعه كلمه مبتدعه كلمه مبتدعه وقع فيها بعض المشايخ خطأ منه ولكن عفى الله عنهم وبينوا الأمر وخلاص وانتهى. ولا يجوز احتجاج بكلام سابق لابن عثيمين ولا بكلام سابق لابن باز ولا بغيره. هم كانوا في نعيم يرفلون فيه ثم عرفوا بعد ذلك لما ذاق لم يكونوا يعرفون. ولذا اللي قال فيهم ان تحكيم القوانين يعد استهلالا رجع عن هذا الكلام خلاص. فليسنا ان نحتج بقول عالم بل ان العالم يستدل له لا به. وكذلك القول هو رجع عنه كمان فكيف تعصمه؟ كيف تقول كلام ابن عباس تاخد كلام ابن عثيمين؟ ينفع الكلام ده؟ سبحان الله. وهيأتي إجابة الشيخ ربيعة. لا علماء ما ينفعش يفرقوا بين الإلزام لأن الإلزام هو أصلا الأب بيلزم بنته بخلع الحجاب أو يلزم ابنه بأخذ قرض ربوي أو يلزم ابنه بحلق اللحية. ده اللي يقول الإلزام هيكفر الناس كلها. في كتير من الناس يقول لي بنته اياك تلبسي الحجاب او اياك تلبسي كذا. ما هو ده الزامها هنكفره ازاي يعني؟ فهو رأى شهوة. احنا عند المصريين عندنا شهوة التكفير والعياذ بالله. غلط، كلام غلط مردود كله. لانه ايه الفرق ما بين ان اشرع لخاص واشرع لعام؟ يعني ايه الفرق ان انا الزم واحد بمعصية والزم عشرين؟ ما اذا كان الالزام كفر يبقى الزام واحد يساوي الزام الف، مظبوط مش كده؟ السجود لصنم مثل السجود لاربعين الف صنم، هذا كفر وهذا كفر. فإيه الفرق بين قضية واحدة وقضيتان وقضاء وثلاثة وعشرة وعشرين وخمسين قضية؟ ما الفرق؟ فلا فرق. فمسألة الإلزام والتشريع العام هذا كلام مبتدع كله، كلام مبتدع كله لا حجة فيه. أنا عارف ما الهوى. نعم تفضل. أما هو طالما تزوج ولو لليلة واحدة زواجا صحيحا فهذا اسمه محصن، فإن زنى بعد ذلك رجم. طالما تزوج زواجا شرعيا صحيحا ولو لليلة واحدة فهذا هذا محصن. ما الفرق بين البكر والمحصن؟ إن المحصن سبق له الزواج الشرعي الصحيح بس. فمن تزوج زواجا شرعيا صحيحا فهو محصن، فهذا إن زنى يجب رجمه، يجب رجمه بس بشرط أن يثبت عليه الزنا، وثبوت الزنا يكون بالاعتراف أو بالبينة بالنسبة للرجل، ويكون بالاعتراف أو بالبينة أو بالحمل بالنسبة للمرأة. ثلاث حاجات بالنسبة للرجل: اعتراف يعترف أنه زنا كما اعترف مين؟ ماذا؟ أو بالبينة يعني بأربعة شهود رجال يشهدون أنهم رأوا العضو في العضو والفرج في الفرج، أربعة رجال عدول، ومالك له تفصيل أن تتفق شهادتهم بعضها مع بعض. إن مثلا الإمام مالك رحمه الله يقول آتي بهؤلاء الشهود وأسأل كل واحد على حدة كيف كانت تلبس المرأة، فإن قال أحدهم كانت تلبس قميصا أبيض، وقال الآخر كانت تلبس قميصا أحمر، وقال الثالث لم تكن تلبس قميصا، تأكدنا من الأمر فربما كانت تلبس قميصين أحدهما أبيض والآخر أحمر، وأثناء الزنا خلعت الأبيض وبقيت بالأحمر ثم خلعت الأحمر أيضا، فيتأكد شهادتهم. أما إن اختلفوا فترد شهادتهم. كلام دقيق جدا للإمام مالك رحمه الله. لكن على العموم إذا أربعة شهدوا بأنهم رأوا الفرج بالفرج فهذه شهادة بينة، شهادة عدول، هكذا يقام الحد عليه. الاعتراف كما اعترف ماعز، والبينة كما جاءت أربعة شهود شهدوا على اليهودي واليهودية اللذين زنيا ورجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تنفيذ حد. أو بكون الحبل الحمل، يعني كون الحمل، وإلا إن كان إن ثبت بقراء أن هذا الحمل تم لشبهات معينة، يعني لبست ثوبا لقريب لها أو لزوجها ولا لأب لزوجها ولا لابنها ولا لشيء، فهذا كلام. تصوير الفيديو لا يعتد به لدخول مسألة المنتجة ولهذا الكلام. وربنا قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة، وقال ادرأوا الحدود بالشبهات، والفيديو فيه شبهات يبقى نرده. لو ان انسان صور فيديو لرجل يواقع امرأة، من الان معروف اللعب في هذا المساء، ممكن يجيب رأس الامرأة شريفة وجسم الامرأة عاهرة ويتعمل منتجة بحيث يظهر ان هذه المرأة تزني، والان هذا مشهور في النت الان والعياذ بالله. فلا نعتمد على هذا ابدا، ولا على التصوير ولا على شيء. لا بد من اربعه شهود رجال عدول، اربعه شهود رجال عدول يشهدون بذلك انهم راوا فلانا وفلانا وراوا فرجه داخل فرجها، وهذا امر عسير جدا، لكن ان شهدوا قمنا الحد. ما أنت تتعلم لأن هذا شرع، فما أنت تتعلم أحكام العتق والآن لا يوجد عتق ولا جواري كده، وتعلم أحكام الحيض وأنت لا تحيض، وتعلم أحكام النفاس ونحن لا ننفس كرجال، نتعلم أحكام كثيرة جدا لأن هذا أمر الله شرع الله جل وعلا فنتعلمه. نتعلم المواريث مع أن القانون الآن ينفذ المواريث كما ورد من الجدول، فبعض يقول لك ولماذا نتعلمها طالما معلوم نجيب الجدول وننفذ؟ هذا غلط، هذا خطأ. فنحن نتعلم العلم الشرعي لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم مسلمة. هذا محسن، قاضي محسن. لو قالت إن هذا ابنها من الرضاعة، لو قالت هذا الكلام كان يجب قبول قولها. لا لا لا، ما لكل ساقطة لا قطعة. لسه في الجرائد أول أمس اغتصب امرأة عندها 75 سنة سرقوا المال وهرب. مسمع من النصوص عندنا، اغتصب امرأة عندها 75 عاما وسرقوا المال وهرب. لا ما تقوليش كبيرة ولا صغيرة. فالحد الزاني إن كان محصنا، يعني إن كان سبق له الزواج الشرعي وزنى وثبت عليه الزنا بإيه ولا إيه يا محمد؟ ثبت عليه الزنا كيف؟ أربعة شهود وإيه تاني؟ أو الاعتراف كما اعترف ماعز والغامدية، أو الحمل للمرأة ومن غير شبهات، يبقى في هذه الحالة ينفذ الحد وهو الرجم. فإن لم يكن محصنا فإنه 100 جلدة وسجن عام، 100 جلدة وسجن عام. هذا هو الحكم الشرعي. قال عمر رضي الله عنه في حديث البخاري: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها وحفظناها ووعيناها وأخذناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. دل ذلك على أن لا شك حدث رجم في عهد أبي بكر وعمر، لا شك. علي رجل معروف، لكن عمر لما يقول هذا الكلام قالوا قبل أن يتولى عليه، لأن علي لم يتولى إلا بعد موته. فأخشى أن يأتي قائل ويقول: إننا لا نجد الرجم في القرآن، فيضل بترك فريضة من فرائض الله نزلت في القرآن. ثم قال: وحد الزاني رجلا أو امرأة الرجم إذا كان هناك إقرار، يعني أو بينة، يعني شهود 4، أو كان الحبل. كلام عمر رضي الله عنه. الرجل يرجم بالبينة بالشهود وهم 4، فإذا كانوا 3 شهود يقام عليهم حد القذف. إذا كنت 3 رجال عدول وقالوا رأينا فرجه في فرجها ضربوهم حد القذف، كل واحد 80 جلدة. طبعا ما تجديد، لأن درء الحدود بالشبهات مطلوب. فلو هم رجال عدول 3، لو 3 من الصحابة جم يرجموا يضربوا يجلدوا كل واحد 80 جلدة على طول. فإذا كانوا 3 شهود يقام عليهم حد القذف، لابد من 4 ويشهدون أنهم رأوا هذا الرجل مع هذه المرأة ورأوا فرجه في فرجها. لا تقبل منهم شهادة إذا كانوا 4، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم، يبقى لو 3 بنعتبرهم أنتم كذبة ولو كنتم أصدق الناس. نعم. ما فيش نساء نهائي، ولا وجبنا 3 رجال ومليون امرأة لا يصح. كما اعترف ماعز والغامدية. طيب، فإذا هذا بالنسبة للزاني المحصن. أما الزاني غير المحصن فحكمه أنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، يعني يسجن عاما. الآن الناس تقبل هذا الحكم لو عملت حتى استفتاء. طيب، لو قلت له: يا أخي، لو رجل النهارده في الصعيد وبنته زنت ومصمم يقتلها، تقول له الحكم الشرعي جلد 100، يقول لك: انا عارف وحقلتها. صح، كما في المواريث، في المواريث يقول لك: نعم نعرف حكم الله، لكن لا نعطي النساء شيئا، نعطيها 1000 جنيه وتروح، وكل حقها 40 فدان او 20 فدان، يقول لك: خلاص تاخد لها 1000 جنيه وتمشي. يا عم ده مش حكم الله، حكم الله للذكر المتعذر الانثى، يقول لك: انا عارف ولن اعطيه. نسال الله العفو والعافيه. طيب، فضل شيء نكمله بعد العشاء ونجاوب الأسئلة. فضل شيء بسيط جدا في كتاب. حقيقي لسه إيه ده؟ مالهم؟ أي ما هنتكلم عليهم بعد العشاء على طول إن شاء الله. يقول البعض إن مصر دولة علمانية مستند إلى مظاهر العري والفساد. يعني العري والفساد معناه أنه علمانية. العلمانية هي تنحية الدين عن المجتمع، وهذا غير صحيح، لأن البلد فيها وزارتان: وزارة الأوقاف، والأزهر يعد وزارة كاملة، والمساجد مليئة وشعائر الإسلام ظاهرة، والإسلام والإيمان يشمل شعبا بضعا وسبعين شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها منط الأذى عن الطريق، والدولة لم تحرم هذا ولم تمنع هذا ولم تمنع الصلاة والصيام، ولم يصرح حكامها بكفر، ولم يستحلوا الأحكام الشرعية، لم يستحلوا ترك الأحكام الشرعية، فلا نستطيع أن نصف هذه الدولة بأنها علمانية، ولا يصح لنا أن نكثر الحاكم إلا بدليل واضح قوي، ولا يوجد دليل على تكثيره، وإنما الدليل على خلاف تكثيره. أما ترك الحكم بالتشريعات تنفيذ الحدود فهذه معصية وجور وفسق، ربما لهم يعني أسباب في هذا، ولكن ترك أحكام الله عز وجل لا يجوز أبدا. أما التكفير فليس لنا إلا قول السلف رحمة الله عليه، من هذا كفر دون كفر، ومن قال بغير ذلك فهو سالك مسلك الخوارج. من قال بأن هذه الآية في الكفر الأكبر، أو قال إن تحكيم القوانين كفر أكبر، فهو قائل بقول الخوارج. قال البعض إن فرعون أشد كفرا من إبليس، لأن إبليس عصى ولم يدعي نفسه الألوهية، أما فرعون فادعى نفسه الألوهية. لا يوجد أكبر من إبليس، وإذا كان فرعون كفر فالذي هداه إلى الكفر هو إبليس، وأرشده إليه فهو الدال على الشر كفاعله، هذه واحدة. أما ذنب إبليس فهو أبشع الذنوب، لأنه استقبح أمر الله ورد على الله مباشرة عز وجل أمره، وقال أسجد لمن خلقت طينا، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، استقبح أمر الله واستنكر على الله عز وجل أمره مباشرة. فلا يوجد أكثر من إبليس، ولن يوجد أكثر من إبليس، لم ولن، هذا غلط. عقيدة الشعراوي رحمه الله عقيدة صوفية في التوحيد أشعرية إلى جانب الصوفية، وليس هناك فائدة في تفسيره لا لغوية ولا غير لغوية، ولا ينبغي الأخذ منه بشيء أبدا، ولا وينبغي نسيانه، ومع جواز أن نقول رحمه الله، لأن الترحم على أهل البدعة البعض ينكره والبعض يجيزه أحيانا. المرأة التي مات زوجها تكون عدتها 14 أيام، هل هنا يشترط أن يتم الشهر 30 يوما؟ لا، العبرة بالشهور العربية، ما في اعتبار بالشهور البلدية أبدا، الشهور العربية هي العبرة بها. وسؤال كان موجه أنه لو أن امرأة زوجها غائب عنها من 10 سنين ثم علمت أنه مات من 4 سنين، فهل تعتد من تاريخ العلم؟ الصحيح لا، أن خلاص انتهت عدتها، عدته خلاص انتهت، لأن عدته تبدأ من تاريخ وفاته ولو لم تعلم بها، فعدته انتهت فلا تتزوج فورا. هناك من يقول إن المقصود بالآية هو أولي الأمر منكم، أولي الأمر يعني العلماء، أولي الأمر الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء، والأمراء يلون الأمور التي فيها سيف وهي تنفيذ الحدود والجهاد، والعلماء يلون الأمر التي فيها شورى وفيها تعليم الناس ونصح الحكام، هذا هو المعنى، وليس معناها أن العلماء أولي أمر يعني تنفيذي، بمعنى أنني إذا كان هناك حد أذهب أبلغ العالم، أو إذا شفت لص بيسرق أروح أبلغ العالم، هذا غلط، هذا خطأ. فهم أولي الأمر من جهة مشورة الحكام ونصح الحكام وتعليم الناس، وليس أولي الأمر في غير ذلك. وأما أولي الأمر الحقيقيون هم الذين معهم السيف، يعني معهم السلطة التنفيذية، اللي هو الرئيس والوزراء والقائمون على الأمور، هؤلاء هم أولي الأمور الحقيقيون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نلتقي مع بقية الجزء، ماشي بسيط بسيط. في الشرح اللي في أصول السنة اللي عمله عبدوس، اللي عمله اسمه إيه الشاب الوليد بن محمد، قال الشيخ الألباني في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال من الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم، طبعا لأنه لا طاعة للكفار علينا أبدا ولا ولاية الكفار على المسلمين، أما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم، بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى لطردهم وتطهير البلاد من رجسهم. هذا قاله الشيخ، وليس هذا خاصا بالكفار الأصليين، بل يدخل فيهم المرتدون من باب أولى طبعا. كلام الألباني شيء وكلام المعلق، لأن المعلق هذا تكثير ولذا احنا صرفنا نظر عنه ولجأنا إلى شرح الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله. المعلق هذا يقول: فالمرتدون الذين دانوا بالإباحية وخرجوا على الشريعة الإلهية بحجة التقدمية والديمقراطية، هذا طبعا لأنه تكفيري فيقول هذا الكلام، تكفيري يقول هذا الكلام، وهذه النسخ طبعها المبتدع. فلذا أن نلجأ إلى شرح أصول السنة للشيخ ربيع. فمسألة أن الحكام في بلاد يظهرون مثلا ترك الزنا وترك الخمور أن هذا معناه ردة، هذا ليس بردة، هذه معصية ليست ردة. وإلا فالزنا معصية ولا كفر؟ من قال أنه كفر؟
الخوارج.
ولو كان لو قالوا الزنا كفر هذا يقتضي تكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن ماعزا زنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان الزنا كفرا كان يجب أن يستتيب ماعزا وأن يقتله كفرا، فهو لم يستتيبه ولم يستتيبه إنما قتله حدا. إذن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أمر الله عز وجل. ولكن الخوارج لا يفقهون، مقتضى كلام الخوارج تكفير الصحابة والرسول نفسه صلوات الله وسلامه عليه والعياذ بالله، فهذا غلط. وأما كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال الجهاد فرض عين على ضد العدو المهاجم لبلاد المسلمين كاليهود الآن الذين احتلوا فلسطين، فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها، هذا صحيح إن قدروا، هذا صحيح إن قدروا. ولكن الشيخ أفتى لأهل فلسطين بالخروج من فلسطين وترك فلسطين، فقال له: يا شيخ كيف نترك الآن؟ قال: أنتم تستطيعون المقاومة؟ قالوا: لا. قال: إذن تخرجون لأن حكمكم حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فهؤلاء يقال لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قالوا: يا شيخ نترك أرضنا؟ قال: لا، خلاص ابقوا واسبحوا كالنعاج. هم شرطين يستقبلوا الكلام وبيجيب لهم أدلة شرعية من الكتاب والسنة وهم يرفضون هذا الكلام. فالحقيقة أنهم بقوا بعد احتلال اليهود لفلسطين، فلما بقوا ذبحوا كالنعاش كما قال رحمة الله عليه. بارك الله فيكم، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فذكر الرجم، وذكرنا أن الرجم هذا هو الحكم الشرعي الذي أنزله الله عز وجل، فقد قال الله تبارك وتعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن هذه الآية منسوخة التلاوة، باقية الحكم يعني غير مثبتة في المصحف، وإنما مثبت حكمها. فإن في القرآن آيات منسوخات، فالآيات المنسوخات إما أن ينسخ حكمها وإما أن ينسخ تلاوتها. فمثال على المنسوخ تلاوته: والشيخ والشيخة إذا زنيا. وأما مثال على المنسوخ حكمه فقول الله عز وجل: إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. لأن هذه الآية قال الله بعدها: الآن خطف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فالشاهد إن في القرآن آيات منسوخات، من هذه الآيات المنسوخ تلاوتها وباقي حكمها: والشيخ والشيخة إذا زنيا، يعني الشيخ بمعنى المحصن، المحصن والمحصنة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والرجم حق على من أحصن، والجلد حق على من لم يحصن، إلا طبعا الكلام بعد استيفاء الشروط واستيفاء انتفاء الموانع. ثم يقول الشيخ الإمام أحمد رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. لا بد من حب جميع الصحابة رضوان الله عليهم. وأما من أتى منهم بذنب فمن المعلوم المؤكد عند عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة ليسوا معصومين، الصحابة ليسوا معصومين، فهم يقعون في الكبائر والصغائر، ولكن كبائرهم وصغائرهم مغمورة في بحور فضائلهم وأعمالهم الصالحات. هذا هو، فهم ليسوا معصومين، هذا إجماع أهل السنة والجماعة. فمنهم من زنى كماعز والغامدية، ومنهم من سرق كالمرأة المخزومية، ومنهم من شرب الخمر وأصر على شرب الخمر كعبد الله بن حمار رضي الله عنه، ومنهم ومنهم ومنهم. ومع ذلك فهذا ارتكاب المعاصي والذنوب والكبائر أجورهم وأعمالهم الصالحة غمرت كل هذا. فيجوز لك أن تذكر هذا الكلام من غير قصد السب، وإنما تذكره من على سبيل الاستدلال. يعني على سبيل الاستدلال، يعني أنا لو أنت كل ما ذكرت ماعز رضي الله عنه قلت ماعز الذي زنى، هذا غلط. لكن إذا تحدثت عن ماعز رضي الله عنه ولبيان حكم الزاني والفعل الذي يتم فيه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم معه، فهذا بيان أمر شرعي وتعليمي لا بأس به. وإن ذكرت عبد الله بن حمار وتقول هذا السكير الذي لم يتب إلى الله عز وجل، هذا سب للصحابة والعياذ بالله، وهذا فسق. لكن إن ذكرت عبد الله بن حمار بقولك إن ارتكاب المعصية والإصرار على الكبيرة لا ينافي حب الله ورسوله، والدليل على ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح، في فتح الباري، يعلق على حديث ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقبض رضي الله عنه يقبض عليه وقد شرب الخمر، فيضربه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الصحابة بضربه، فيضربونه بأرجلهم وأيديهم وثيابهم يعني ونعالهم. فلعنه أحدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فأنت تذكر على سبيل الاستشهاد بأن ارتكاب المعصية والإصرار على الكبيرة لا ينافي حب الله ورسوله. أما أن تذكره كلما ذكرته تقول السكير، لا، هذا سب للصحابة رضوان الله عليهم. فهذا المقصود بكلمة ذكر مساوئهم. أما إبغاض الصحابة فهذا أيضا من فعل الشيعة، فليس لنا أن نبغض صحابيا اختلف مع صحابي آخر، ليس لنا أن نبغضه، لا يجوز، بل نحن نحب جميع الصحابة رضوان الله عليهم ونترضى عليهم. واعلموا أن كثيرا من الناس يسب يزيدا ابن معاوية ليس يقصد سب يزيد بحال، وإنما هو يقصد أن يشكك في معاوية رضي الله عنه الهادي المهدي خال المؤمنين حبيب المؤمنين معاوية رضي الله عنه. فيسبون يزيدا ويذكرون ما نسب إليه من المساوئ من باب الطعن في معاوية رضي الله عنه، وهذا يعد سبا في الصحابة على طول، أو من باب الطعن في بيعة الصحابة رضوان الله عليهم ليزيد، لأن الصحابة بايعوا. فلو كان فاسقا معلوم الفسق لكان الظن إذن أن معاوية رضي الله عنه وأن الصحابة الذين بايعوه وهم كثر أنهم غششون لهذه الأمة، كما قال سيد قطب الضال المضل المجرم وسب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فانتبه لهذه المسائل، حتى المدخل الذي يؤدي إلى سب الصحابة تجنبه، حتى المدخل الذي يؤدي إلى سب الصحابة تجنبه. فإن المنسوب إلى أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال وهل يحب يزيدا أحد من المؤمنين، هذا غلط، هذا غير صحيح، لم يقل أحمد رحمه الله، وإنما قال لا نحبه لا نسبه بناء على حادثتين منسوبتين إلى يزيد، الحادثة الأولى حادثة الحرة وهو منها براء، والحادثة الثانية مقتل الحسين وهو منه براء رضي الله عنه الصحابة النبي. نعم، الحر أن استباحوا المدينة 3 أيام وهتكوا الأعراض ونهبوا الأموال وقتلوا الناس، وهذا غير صحيح، حتى غير صحيح، حتى غير صحيح. ومعظم مشكلة أن في كثير من الأحداث التاريخية أسندها كله يأتي من الشيعة، يعني أحداث الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم اللي رواها الطبري رحمه الله، هذا كل مستندات التاريخية بما فيها الطبري مرجعه إلى رجل يسمى أبو مخنف الشيعي، فأبو مخنف الشيعي لن يقول الحق أبدا، والشيعة أهل ضعف لا نقبل منهم حديثا لأنهم فسق ومجرمون يستخدمون الكذب والتقية، فلا نأخذ منهم شيئا. لكن التحقيق كما نأخذ من ابن العربي رحمه الله في كتاب العواصم والقواصم، هذا الكلام كلام أهل السنة. أهل السنة يعني تركونا ولم يذكروا حدث الفتنة لورعي، لأنهم كفوا ألسنتهم عن الخوض في هذه الأحداث، فللأسف انبر الشيعة يتكلمون في هذه الأحداث، فلما وصلتنا هذه الأحداث وصلتنا عن طريق الشيعة، فلابد نحتاط متحقق من هذا. نعم هذا الصحيح ان البيع هنا ليزيد رحمه الله. ما كان ذم الحر لكن هو في احداث حدثت لكن بالصفه التي ذكرت غير صحيحه. لا يمكن ما حدث ابدا مساله يعني اغتصاب النساء وهذا لا يمكن يحدث هذا الكلام. نعم عائشه منها موقعة الجمل هذه حديث صحيح هي اجتهدت رضي الله عنها ولها أجر اجتهدت لتصلح بين أبنائها. ما طبعا هذا لا, لا إله إلا الله ليس هناك شيء آخر أبدا. هي خرجت رضي الله عنها بعد أن هيئ لها الزبير رضي الله عنه هذا الخروج للإصلاح بين أبنائها لأن جميع المؤمنين أبناؤها كل المؤمنين حتى من كان أكبر منها سنا فهو ابن لها لأن أم المؤمنين. فخرجت ولكنها أخطأت رضي الله عنها ولها أجر. ولذا لما سمعت النباح قالت ما هذا ما هذا الماء قالوا ماء الحوأم. فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف بإحدى كنا وقد نبحت عليها كلاب الحوأم فأرادت الرجوع فرضي الله عنها لها أجر وقد ندمت وتابت ندما عظيما وتوبت توبة عظيمة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب إذن لا ينبغي أن نبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ولا أن نذكر مساوئه إلا إن جاءت عرضا في سبيل الاستدلال بشيء معين كأن نذكر أن الغامدية لما زنت حبس كذا وكذا وكذا وأتت بطفلها الذي وضعته وأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع ثم أمهلها حتى ترضع ثم أمهلها حتى تفطم الصبي هكذا نقول هذا الكلام ما فيش بأس منه ما فيش بأس أبدا. إنما لا يكون القصد من انتقاص تلك الصحابية رضوان الله تبارك وتعالى عليها. ويجب أن يكون القلب سليما لهم وليس يوجد أسوأ من الرافضة الشيعة لأن الشيعة يكرهون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيعة كفار كفر الإمام مالك رحمه الله والإمام النووي والبيهقي والبخاري وكثير من أهل العلم. والقول الثاني أن علماءهم كفار وعوامهم جهال جهال يمارسون الكفر عن جهل. فهذان قولان لك أن تأخذ بالقول الأول أنهم كلهم كفار لأنهم مغتاظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسله بهدى ودين الحق وجعل معه رجالا أشداء على الكفار رحماء بينهم ذكر الله ليغيظ بهم الكفار. فمن اغتاظ من الصحابة فهم الكفار. فالشيعة يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كون ان بعض الناس المنسوبين الى السنه منسوبين نسبه وليسوا اهل السنه لان هناك اهل السنه كلمه اهل السنه على قسمين اهل السنه في مقابله الشيعه اذا اهل السنه هنا يشملون الاشعريه و و و لكن اهل السنه يشملون الذين هم على عقيده السلف الصالح فقط فيخرج منهم كل الفرق ويخرج منهم الاشعريه ويخرج منهم الصوفيه ويخرج منهم كل اصحاب البدع يخرجون منهم. ففي مصطلح عام وهو سنه في مقابل الشيعه وفي مصطلح حقيقي وهو السنه الذين يسيرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. فأما من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشابه للشيعة ولذا عقيدة سيد قطب تقترب من عقيدة الشيعة ولذا هو سب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولذا لا ينبغي أن يقرأ شيء لسيد قطب أبدا. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه يعني حدث معصية صدرت منه فانتبت هذا فهذا على سبيل الخطأ لا ننتقصه ولا نذكره إلا كما ذكرنا في باب بيان الأحكام الشرعية. قال أحمد رحمه الله ينبغي أن نحترم الصحابة. قال الشيخ ربيع رحمه وحفظه الله يجب أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نعرف منزلتهم عند الله جل وعلا لأن لهم منزلة عند الله بجعل مد أحدهم أو نصيفه أفضل مما ينفقه كبار التابعين. فأنت لو أخذت تنفق كل ما عندك فإنه لا يساوي مد شعير أنفقه صحابي واحد لأن الخلاف في النية هنا الخلاف في النية. مهما صلحت نيتنا ومهما خلصت نيتنا فإن نية الصحابة رضوان عليهم أعظم وأخلص وقربهم من الوحي أعظم وقولهم آمين خلف قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا الضالين هذا أعظم ما يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة الدعاء الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدنا الصراط المستقيم والصحابة خلفه يقولون آمين، دعاؤه أعظم من دعاء غيره مهما كان هذا الغير لا شك. ما هو العبرة ليست بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ، ليست العبرة بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ. ودليل ذلك أن الله عز وجل لم يسوي بينهم في الدرجة ثم سوى بينهم في دخول الجنة، فقد قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، لم يسوي بينهم في الدرجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، فلم يسوي بينهم في الدرجات ولكن سوى بينهم في دخول الجنات، فبالتالي صاروا من انطبق عليه لقب الصحبة صار هكذا على طول. طيب تفسير النفاق، قال أحمد رحمه الله والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق هو الكفر، يقصد النفاق الأكبر لا النفاق العملي. النفاق الأكبر أن يكفر بالله ويخفي ذلك ويعبد غير الله عز وجل ويخفي ذلك ويدعي أنه يعبد الله تبارك وتعالى. فكان المنافقون يدخلون المسجد يصلون مع المسلمين، وكان بعضهم يخرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كثير من المنافقين لم يتخلفوا عن غزوة تبوك وخرجوا، وقد خرجوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة تبوك ذهبوا معه ورجعوا معه، وفي هذه الغزوة هو أسر إلى حذيفة بأسماء المنافقين، وهم كانوا قد خرجوا معه إلى تبوك، فهم خرجوا الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم منافقون نفاقا أكبر مجرمون. طيب، فالمنافق تعريفه هو من يظهر الإسلام ويبطل الكفر، هذا المنافق، المنافق الأصلي، المنافق الكافر المخلد في النيران بل في الدرك الأسفل من النار. فالمنافق يظهر الإسلام في العلانية، وذلك مثل عبد الله بن أبي بن سلول هذا المجرم. طيب، الشيخ ربيع يقول إن من قال إن النفاق انتهى في عهدنا هذا فهو مخطئ، من قال إن النفاق غير موجود في عهدنا هذا فهو مخطئ، لحديث حذيفة رضي الله عنه يقول النفاق اليوم، هذا الكلام في عصر الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أشد منه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف؟ قال كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفون نفاقهم، أما اليوم فإنهم قد أظهروا نفاقهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بسيماهم، وكان يعرفهم في لحن القول، وهذا ممتنع على كثير من الصحابة لا يعرفونهم بسيماهم ولا في لحن القول، لأن هذا الكلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل لو أن الصحابة يعرفونهم كما يعرفهم هو ما أسر بأسمائهم إلى حذيفة، ولو كانوا يعرفونهم ما جاء عمر رضي الله عنه ليسأل حذيفة هل أنا من المنافقين، إذن لا يعرفونه صح ولا لا؟ لا يعرفونه. طيب، الشيخ ربيع يقول في الحركات السياسية الموجودة، يقصد قادة الجماعات كقادة الإخوان وقادة التبليغ، وهؤلاء كلهم من أهل النفاق والعياذ بالله كلهم، والغالب فيهم أنهم إذا حدث الرجل فيهم كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وهم يحرضون الناس على الكذب ويقولون الكذب جائز لصالح الدعوة، وهذا باطل والعياذ بالله. وقال قال الإمام أحمد رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، لأن من دأب النبي صلى الله عليه وسلم ودأب الصحابة أنهم قد يذكرون الكلام على الكفر الأكبر في من يفعل الكفر الأصغر على سبيل تخويفه، ولذا يحمل هذا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وأشرك، هذا الكلام قد كفر وأشرك أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل التغليظ، وإلا فتارك الصلاة تكاسلا فهو كافر كفرا أصغر وليس كافرا كفرا أكبر لورود الأدلة التي تثبت ذلك. والمسألة خلافية، والخلاف فيها سائغ ومعتبر، وإن كنا ندين الله عز وجل بأن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر كما أثبت الألباني رحمه الله ذلك. فعلى سبيل التغليظ قوله ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، هذا أيضا ليس كفرا أكبر وإنما كفر عملي. ثلاث من كنا فيه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وزاد عليها في حديث آخر إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا، هذا كفر إيه ده؟ أصغر، يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا حديث في البخاري، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وقال أيضا إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني بسلاحيهما، لا يشترط السيف، فالآن لو التقى بالرشاش ولا بالمسدس ولا بغيره، فالقاتل والمقتول في النار، أيضا هذا على سبيل التغليظ. وقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أيضا على سبيل التغليظ، وإلا قد قال الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فأثبت لهم الإيمان. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، الإنسان يتبرأ من نسبه، فسواء تبرؤ بالأعلى أو بالأدنى. ما معنى بالأعلى؟ أن الإنسان يتبرأ من أبيه ومن الذين أنجبوه، أو بالأدنى أن يتبرأ من ولده الذي هو أنجبه، فهذا كفر، وإن تكفر بس كفر إيه؟ أصغر كذلك. قال ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإننا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. طبعا رد الأحاديث مستحيل، ولكن تفسير الأحاديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة هو المطلوب، غير ذلك لا. طيب الشخص الذي يصدر منه أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان، ماذا نقول عن هذا؟ نقول هذا نفاق عملي، يعني نفاق أصغر، إن استحله فهو أكبر على طول، إن استحله فهو أكبر. كيف يكون الاستحلال؟ لا نفسره ما لم يأتي تفسيره من النصوص، لا نفسره بهوانا، هذا نفسره بما يقابله من النصوص على طول، هذا القصد. أن يقول يصرح بلسانه أو يكتب ببنانه، غير ذلك لا، ما في استحلال إلا هذا، هو ده الاستحلال. قال وقد فسر السلف هذا الكلام واضطروا له بعد ما ظهر الخوارج، وقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر وأن فاعل المعصية كافر، وكفروا الناس بهذه الأشياء، فكان لابد لأهل السنة أن يتصدوا لهم وأن يبينوا أن الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر، وأن الشرك والظلم والفسق والنفاق كل منهما ينقسم إليه إلى أكبر وأصغر، إلى أكبر وأصغر. هذا مظهر، هذا ظاهر مذهب أحمد رحمه الله. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ينزع منه الإيمان، ينقص إيمان. حال ارتكاب الزنا ينقص إيمان، يضعف إيمان، وإلا لو زال عنه الإيمان بالكلية لزمكم أن تقولوا أن ماعزا وأن الغامدية رضي الله عنهما كان كافرين، وإن قلت هذا كفرت من على طول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا معناه زوال كمال الإيمان عنه، وإلا فإنه أقام عليه الحد ولم يستتب صلى الله عليه وسلم، يقام عليه الحد رجما أو جلدا حسب حاله. أما لو كان كافرا فسيقال فيه من بدل دينه فإيه؟ تقتله. طيب فهذه طريقة الراسخين في العلم أن يجمعوا بين النصوص. قال الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقان وحكم من ينكر ذلك. الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا وهما موجودتان الآن، أدل دليل على أن الجنة موجودة الآن، أدل دليل أيوان حادثة الإسراء والمعرج. القرآن ذكر أن الجنة موجودة الآن، القرآن ذكر قال عندها جنة المأوى، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد به إلى سدرة المنتهى، فذكر الله عندها سدرة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يبقى ربنا ذكر أن سدرة المنتهى موجود عندها جنة المأوى، يبقى جنة المأوى مالها موجودة الآن. هذا نص القرآن، نص القرآن. وأما نصوص السنة فكثيرة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، رأى الجنة ورأى النار صلوات الله وسلامه عليه. فاحنا نؤمن هما مخلوقتان وهما إيه؟ طيب موجودين. بعض الناس يقول لك فين موجود إذا كان الجنة عرضها السماوات والأرض؟ سبحان الله، ذا كون الله تبارك وتعالى، والسماوات والأرض كلها عبارة عن يعني حلقة بسيطة تحت الكرسي، والكرسي بالسماوات بالأرض حلقة بسيطة بين العرش. رأاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مشاهد غيبية، رأى ناسا يعذبون فيها ولم يرى مثلا هتلر قد دخل النار، لأن هتلر كان لم يخلق بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال دخلت قصرا، دخل قصر جميل في الجنة، ورأى فيه حوراء تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل له هذا لرجل عربي. قال أنا عربي، فمن فهذا القصر لمن من العرب؟ قيل هذا الرجل من قريش. قال أنا قرشي، فلمن هذا القصر؟ قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فذكرت غيرة عمر فانصرفت موليا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ فهذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ماذا؟ رأى الجنة ورأى فيها قصرا لعمر رضي الله عنه، فالجنة موجودة الآن. عمر استحى وبكى رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا هذا مؤكد، ما هذا وهذا ورعهم هم دول الناس. لو أخذ بكلام بعموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من أهل، يبقى يأخذ بالرجاء ويترك الخوف ومال. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأنت تريد أن يأمن مكر الله؟ يقول طب الرسول صلى الله عليه وسلم بشرني ولي قصر في الجنة، طيب أنا لا آمن عن نفسي، لأن الله قال لا آمن مكر الله القوم الخاسرون. ولد أبو بكر مهما كانت بشريات أبي بكر أعظم من بشريات عمر، ومع ذلك كان خائفا جدا، خوف رهيب. وعمر رعانه شدة الخوف، لم يكونوا يصطنعون الخوف بل كانوا فعلا في خوف. ولا يصح عن، لأن رأس المؤمن كالطائر، رأسه محبة الله عز وجل وجناحاه الخوف والرجاء. أنت تريد من عمر أن يكسر جناحا لصالح الجناح؟ عنده رأسه محبة الله وعنده جناح الرجاء ومطمئن به، فاضل جناح الخوف لابد أن يستكمله، فهؤلاء استكملوه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يخاف صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الخوف عبادة، الخوف عبادة، الاطمئنان ينافي الخوف. من خاف في الدنيا أمن في الآخرة، فهو مختار أمن الآخرة. فلا بد الإنسان يظل في خوف في الدنيا لازم، حتى مهما كانت درجته ومهما كانت بشريات، ولا بد أن يظل خائفا، لأن الخوف عبادة ولا يجوز ترك هذه العبادة، ولأن الرجاء أيضا عبادة فلا ينبغي ترك الرجاء. لا بد، المحبة أساس والخوف جناح والرجاء جناح، فلا بد أن نطير، ولازم يستوي الجناحان ليقوى الطيران ويستقيم. فإن ضعف جناح لصالح جناح اختل الطائر واهتز. لازم الجناحان يكون متساويين، الخوف والرجاء. يغلب هذا أحيانا في حال، يعني الرجاء يغلب في حال المرض والضعف، والخوف يغلب في حال القوة والتمكن، لكن في غير ذلك في استواء الحالات لابد أن يستوي الجناحان طيران بالله تبارك وتعالى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر، رأى نهر الكوثر، وقال الله عز وجل عن الجنة أعدت يعني تم إعدادها للمتقين. والفعل الماضي يفيد الماضي إلا في الدعاء، الفعل الماضي يفيد الماضي إلا إيه؟ إلا في الدعاء. ففي الدعاء تقول رحم الله فلانا يعني يرحمه الله، جزى الله فلانا خيرا يعني يجزيه الله، صلى الله على محمد يعني اللهم صل عليه. أما أعدت الأشياء هذا ماضي لا شك، إذن الجنة أعدت يبقى أعدت خلاص خلاص. وأما أحيانا الماضي يذكر، يذكره الله تبارك وتعالى على سبيل وقوعه المتحقق، لأنه لا شيء يمنع مشيئة الله جل وعلا ولا يحول بين أراد الله شيء. فلذا لما يذكر ربنا عز وجل أن المتقين دخلوا الجنة زمرا، وأن الأهل النار دخل الجنة الزمر، هذا باعتبار ما سيكون، وذكروا بالماضي للقطع، للقطع أنه لا يمكن يحول بين ذلك شيء أبدا. ولذا مفروض أن الأشياء اللي هي من وعد الله تبارك وتعالى وفيها دعاء الله عز وجل ألا نذكر فيها إن شاء الله، يعني لا سعى أن تقول اللهم ارحمه إن شاء الله أو اللهم بارك له إن شاء الله، هذا غلط، هذا غلط بل من الكبائر، بل من الكبائر. أتى أمر الله، يعني حق أن يأتي أمر الله، حق أن يأتي أمر الله، لأنه ما هذا إخبار بما لا يمكن منعه، إخبار زي أنت أحيانا تقول على سبيل الثقة، واحد يقول لك يعني ممكن تجي لي بكرة، تقول له خلاص خلاص أنا جيت حرارة حصل، وهذا غلط إن احنا نقوله، لا إلا يقول بنفس إن شاء الله. أما قول الله عز وجل فهذا على سبيل القطع الذي لا يمنعه ولا يحول بينه شيء. طيب، قال واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، حصل، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، الفقراء. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلع ورأى، وفي الصلاة رأى الجنة، وأراد أن يأتي بقطف من عنب منها صلوات الله وسلامه عليه. طيب، من قال إن الجنة والنار لم تخلقا إلى الآن؟ كده على طول يا محمد يا عوض، الله يهديك يا محمد، كده على طول. هذا القول كفر ما لم يكن جاهلا أو لا يعلم، بس لا مش برضو، لأن هذا ممكن يعد أصل حديث الأحاد، حديث الأحاد يفيد العلم القطعي، حديث الأحاد اللي هو الصحيح يفيد العلم القطعي، لكن إنكار حديث الأحاد ليس بكفر. الصلاة على من مات من أهل القبلة ولو كان مذنبا، ومن مات من أهل القبلة موحدا، موحدا يصلى عليه ويستغفر له. طب لو كان مبتدعا يصلي عليه ولا يعجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. أما الإمام فالإمام له أن من على سبيل الزجر والتعليم أن يمتنع عن الصلاة على مبتدع، أو أن يمتنع عن الصلاة على مديون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا على صحيحكم، والغلام اللي غل الشملة لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صحيحكم، فالإمام على سبيل الزجر لا يصلي عليه. ولذا حدث كثيرا هذا من السلف، أن ابن عمر رضي الله عنه مر على جنازة مبتدع فمر وجاوزها، مر وجاوزها، يعني كان ظن الناس أنه سيصلي عليه فلم يصلي، لأن ابن عمر رضي الله عنه في زمنه كان أعظم الصحابة رضي الله عنه في زمنه، لو من سنة 60 كده الهجرة وانت طالع، هو ابن عمر أفضل الموجودين رضي الله عنه. وأما الكفار فإنه لا يصلي عليهم لقوله تعالى ولا يصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا. طيب، فإذا العاصي المبتدع ما حكمه؟ هل نصلي على لا ولا لا؟ بائع الخمر والزاني ولو لم يكن تاب ولا شيء بل مجاهر بالمعصية، نصلي عليه، نصلي عليه، والتكفيريين والخوارج وابو اسحاق الحويني وكل نصلي عليه لو مات، ما في إشكال، ما في إشكال. طيب، نعم، ننظر إلى بعض أسئلة للشيخ، جواب للشيخ ربيع جميل جدا، كنت سأترككم تقرؤونه لكن لا بأس أن نقرأ معكم بعضها، اللي ما يعني اللي معوش كتاب مش مهم. قال طلبة العلم للشيخ ربيع، هل من يرد تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ ابن عباس ماذا قال في التفسير؟ كفر دون كفر، كفر أصغر، ليس بالكفر الذي تعرفون، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. من رد تفسير ابن عباس كشأن الموجودين الآن، البرهامي ومحمد اسماعيل المقدم وابو اسحاق الحويني وكل المبتدع هؤلاء الذين يردون هذا التفسير ويقول الآية على إطلاقها ولا يجوز تخصيصها والحاكم بغير ما أنزل الله كافر مطلقا، هل يعد هذا رجل الخوارج؟ السؤال الموجه للشيخ ربيع، هل هذا الرجل يعد من الخوارج اللي يقول ايه؟ قال لا شك ان هذا مسلك الخوارج، فالذي يخالف ائمه التفسير وعلى راسهم ابن عباس رضي الله عنهما ويخالف أئمة الحديث والسنة وأئمة العقيدة والمنهج السلفي في مثل هذه الأحكام الخطيرة وهذه الأصول العظيمة، فلا شك أنه قد اختار طريقا غير طريقة أهل السنة والجماعة، واختار منهجا غير منهج أهل السنة والجماعة. فيجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله تعالى، فإن ابن عباس ترجمان القرآن، ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، سلم له كبار الصحابة، سلموا له بإمامته وجلالته وفقه في دين الله، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين رضي الله عنه، وسار على نهجه أئمة الإسلام المعتبرين، وخالفه الخوارج في تفسير هذه الآية، خالفوا قديما، والآن هم يخالفونه الآن، هم ولما خشوا من الناس قالوا هو بيتكلم على حدث معينة، بيتكلم على زمن معين، وهذه مصيبة. يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب، يقصد في هذه الآية ولا يقصد فيما؟ هذا الضال، لأن ابن عباس كرجل صحابي يخطئ ويصيب، أما في هذه فقد أصاب لموافقة الجميع له. فقولهم هذا يقولون يخطئ ويصيب، تقول طيب كيف نعرف خطأه من إصابته؟ نرجع إليك. لا لا لا، نتكلم على واحد مبتدأ الآن، أحد المبتدأ الآن كمثلا ياسر برهان، لما يقول إن ابن عباس يخطئ ويصيب، فقلنا له ماذا تقصد بيخطئ ويصيب باعتباره بشرا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم. نقول طيب في الآية هذه ترى في تفسيره أنه أخطأ أو أصاب؟ فإن قال أرى أنه أخطأ، نقول من أنت؟ ما أنت؟ من أنت وما أنت؟ إن الصحابة رضي الله عنه قبلوا صوابه وصوبوه، وتابعون كذلك وتابعوا التابعين والعالم كله، فالآن هل نترك هؤلاء ونتبعك أنت ولا لا؟ فهذه مشكلة. فهم يعني هذا الهوى، لأن أصل لو هو أقر بكلام ابن عباس يهدم هذه المكاسب الهائلة جدا، فهذا غلط. طيب، وليس بغريب على أهل البدع أن يخالفوا الصحابة، بل يخالفوا الكتاب والسنة. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء الأحلام. أغيلمة يعني غلمان صغار، والشباب اللي هم لك الصحوة، والصحوة المذكورة الآن صحوة كاذبة خاطئة، هذه صحوة كاذبة خاطئة، هذا إن وافقنا أصلا على لفظ الصحوة، وإلا نحن لا نوافق عليه، لكن حتى لو فهي صحوة خاطئة كاذبة، لأنها صحوة تكفيرية وسياسية وتبليغية بدعية كلها الصحوة، فإذا لا نوافق عليها. إيه هذه عامة، في عمومان كما قال شيخ الإسلام، ومن وما في عمومان اثنان، ومن تخصصها بالحاكم فيها أمران، أنه أولا كلام مبتدع، ثانيا أنه حكم بغير ما أنزل الله. ليس هذا غلط، هذا خطأ، غلط. هذه الآية تقول ومن لم يحكم، قال شيخ الإسلام هي تشمل الأب في بيته والمدرس في مدرسته والذي يقرن بين الخطوط والقاضي، تشمل الجميع، فتخصيصها بالحكام هذه بدعة أخرى، بل هو حكم بغير ما أنزل الله. إذا قال يقصد بها كفر بني أمية فهذه فاحشة وساء سبيل، لأننا نقول له أنت ماذا تقصد ببني أمية؟ هما طبعا الأول خلص لما واجهناهم قالوا إيه؟ قالوا أصل ابن عباس يقصد حكام عصره. قلنا أعوذ بالله، حكام عصره هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية. فلما رأوا أن هذا كارثة قالوا لا، نقصد الأمويين. قلنا ماذا تقصدون؟ ده كانوا يقولوا العباسيين، قلنا حرام عليكم، ده مات قبل أن يوجد العباسيون. فإن قالوا بني أمية قلنا طيب وضحوا لنا قصدكم، ماذا تقصدون ببني أمية؟ فإن قالوا معاوية ويزيد مثلا، قلنا إن قلتم معاوية فهذا سب للصحابة رضوان الله عليه، والله عز وجل ذكى الصحابة أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن معاوية هو الهادي المهدي. فقال لا لا لا، نحن نقصد يزيدا. قلنا طيب تقصدون يزيد، هذه أسوأ، لو قصدتم عمر بن الخطاب كان أهون على طول، كان أهون بكثير جدا. لماذا؟ لأن هذه الآية أنزلت قبل أن يخلق يزيد، هذا أول شيء. ثانيا، فلا يمكن ربنا ينزل آية سبحانه وتعالى تقصد شخصا لم يولد، هذه واحدة. الشيء الثاني أن ابن عباس رضي الله عنهما فسرها في عهد عثمان رضي الله عنه، وقد قال سعيد رضي الله عنه ومجاهد وطاووس تلقينا القرآن من ابن عباس يفسر آية آية. فهل ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء عند هذه الآية رقم 44 من سورة المائدة قال لهم انتظروا هذه الآية ستأتي في شخص لم يخلق بعد فأجلوا تفسيرها؟ الكلام غريب جدا. فإذا ابن عباس رضي الله عنه فسرها قبل مولد يزيد نفسه، فكيف يكون القصد بيزيد؟ وهذا الكلام إذن طعن في القرآن أن تنزل الآية في شخص لم يخلق، وهو طعن في ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن يصف شخصا لم يولد بشيء لم تقترفه يداه ولم يعلمه هو، خصوصا ابن عباس مولود سنة 3 قبل الهجرة وميت في العام الثامن، في العام الثامن والستين، في العام الثامن والستين، يعني عقد خلافة يزيد بأربعة أو خمس سنوات. فمعنى ذلك أن هذا تقول على الله وعلى القرآن وعلى ابن عباس وعلى واتهام ليزيد بالباطل، فسقط استدلال القول. من؟ لا طبعا حسين قتل في عهد يزيد 61. طب ومال؟ ومال؟ يعني بعد بتي خلافة هشام بن يزيد، إيه المشكلة؟ معاوية بن يزيد ثم هشام، في المشكلة؟ لكن هل ذكر أن الآية فيهم؟ من قال هذا؟ إن قالوا لا هو لم يذكر، ابن عباس لم يذكر، لأن الكلام عام. ابن عباس قال ليس الأربع روايات اللي ذكرناها. فإن قلنا لهم هو قال أنا أقصد الأمويين، إن قالوا نعم قلنا هاتوا برهانكم، مفيش. إن قالوا لا هو لم يقل لكنه يقصد، قلنا دخلتم قلب ابن عباس أم اطلعتم الغيبة؟ هل يعني اتخذتم عند الله عهدا أم اطلعتم الغيب؟ فهذا الكلام ساقط كله، كله ساقط. فوصف الخوارج بأنهم أحداث الأسنان شطاه الأحلام، وهم الشباب شقوا مسارا يشبه مسار الخوارج، والخوارج لم يكن فيهم ولا صحابي واحد رضي الله عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء حين ينقلون أقوال الصحابة رضي الله عليهم وأقوال التابعين تجد هؤلاء يقولون عملاء جواسيس، سبحان الله. ولذا اتهم ابن باز بالعمالة وابن عثيمين بالعمالة والألباني، طبعا ده الألباني ده عدو جميع الجماعات كلها، وطبعا الشيخ ربيع الآن يأخذ السهام كلها لأن هم ماتوا الأئمة الثلاث، فالآن السهام كلها موجهة إلى ربيع المدخلي حفظه الله. السؤال الثاني، هل يسعنا نحن طلاب العلم السكوت عن المبتدعة ونربي الطلاب والشباب على منهج السلف دون أن نذكر أسماء المبتدعة؟ قال الشيخ ربيع كلام، قال والله يذكرون بأوصافهم وبأسمائهم، يذكرون بأوصافهم وبأسمائهم، فإذا تصدى وإذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة وسيدين كيف الحاجة، فإذا تصدى فلان للزعامة وقيادة الأمة هذا قيم وهذا كذا ويجرهم إلى الباطل لابد من أن يذكر اسمه. وبالمناسبة شوف يقول إيه، أحد السلفيين في مصر كان يدرس عمومات وعمومات والناس لا تفهم، ثم بدأ يصرح بالجماعات والأشخاص قالوا ليش يا شيخ ما علمتنا من الأول، ما هو كان عمال يذكر والناس مش فاهمة ويقصد مين يقصد مين يقصد مين. فلما صرح بالأسماء قالوا طب لماذا لم تقل من البداية؟ قال أنا كنت أعطيكم كثيرا من الدروس وأقول لكم كذا، قالوا والله ما فهمنا. فعلا كنا نقول يا أخواننا اللي يقول هذه الآية كذا ومخالف للسلف ويقول نعم ما شاء الله ويذكرون لأهل البدعة. فإذا لابد من ذكر هؤلاء المبتدعة بإيه؟ بأعيانهم وأسمائهم، وهذا هو الحق وهذا هو هذا المبتدع. لكن إذا أخطأ أحد من أهل السنة يبقى طبق عليه حديث ما باله أقوام، ما باله أقوام، لأن أما يكون سني ويرتكب خطأ تقول ما باله أقوام، أما المبتدع فشرب به، شرب به من خلفه. ولذا الكتاب اللي الآن تحت الطبع للشيخ أبو عبد الأعلى اسمه الرد على الحويني، كتاب عظيم جدا 421 صفحة يبين فيه ضلالات هذا الرجل ويثبت فيه أنه سيد الخوارج وأكثر المكفر أكثر أهل التكفير في زمننا. وكانوا هم طبعا يقولون في يعني أوساطهم بينهم وبين بعضهم: إلى الجحيم يا ابن عثيمين، خالدا مخلدا فيها أبدا أنت وأتباعك. هذه نظرتهم للعلماء، يعني أتباع فنان العودة وصفر الحوالي وعايد القرن الفنان، هذا كلهم يذكرون يسبون ابن عثيمين وابن باز سرا سرا. قال: هل للنساء تحذير الناس من كتب سيد قطب؟ قال: نعم نعم، لا بد من تحذير من كتب سيد قطب ومنهجه، خصوصا كتاب الضلال والعدالة والتصوير الفني في القرآن. وطبعا أنتم عارفين كتاب الشيخ ربيع في الأضواء على كتاب عقيدة سيد قطب، وكيف أن هذا الرجل يسب الله ويسب الرسل ويسب الصحابة ويطعن في كتاب الله عز وجل ويؤوله بغير تأويله، وليس في كتبه فائدة أبدا. طبعا استفدنا سيد قطب، يعني ملينا من الكلام فيه أرف. هل يجوز إطلاقه على فلان شهيد؟ بالجزم لا يجوز، لا نشهد لأحد بجنة إلا من شهد الله له، فنقول حمزة شهيد رضي الله عنه، ومصعب شهيد شهد الله له، من شهد الله له بالجنة شهدنا له. أما غير ذلك فلا نشهد له على التعيين، لكن على الإطلاق نقول، يعني نقول شهداء معركة رمضان على سبيل الإطلاق. الإنسان لو مات الآن يقاتل في سبيل الله، إنسان يقاتل حتى الأعداء، نحن لا نعلم نيته، تمام؟ لا نقول هو شهيد، ولكن نعامله معاملة الشهيد، فلا نغسله مشكلة، ونكفنه في ثيابه، ننزع سلاحه، ونصلي على ولا نصلي، كما سيأتي في كتاب الجنائز اللي سندرسه من السبت القادم الشيخ الألباني. فلا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من قطع له بذلك، وهذا استفدنا فيه كلمنا فيه خلاص. ماشي. السؤال الخامس: الذي يخوض في الفتنة التي حدثت في عهد الصحابة، ما حكمه في الإسلام؟ قال: مبتلع الضال الخائض بغير حق. أما الكلام فيها للبيان والتوضيح فجزاه الله خيرا، كما فعل ابن العربي المالكي، وله فضل على الأمة كلها بكتابه العواصم من القواصم في بيان فضل الصحابة والاعتذار لأفعالهم. ولذا الشيخ هنا اختصر على الجواب في نصف سطر ما قبل ذلك فصل. السؤال السادس: هل يحكم بكفر من جاهر بالمعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين؟ المجاهر مصر ولا ده أكثر إصبارا؟ قال: لا لا يحكم بكفره، المجاهر بالمعصية فاسق، نحاربه نحذر منه ندعوه إلى التوبة، إذا ما تاب إذا مات يعني إذا لم يتب ننفر الناس منه، لكن لا نحكم بكفره. الذي يشرب الخمر أو يزني أو يسرق هذا عاصي إلا إذا استحل، والاستحلال لا يكون بالعمل أبدا، مش حاجة اسمها استحلال عملي خالص. طب قلت إزاي مفيش عمل؟ طب واحد سجد لصليب مش ده عمل ولا قول؟ أيوة، هذا فعل كفر لا يحتاج، الذي يحتاج الاستحلال هو الذي يكون شيء محرم وليس شيئا كفريا، شيء منصوص على حرمته لا على كفر فاعله. أما إذا نص على كفر فاعله فخلاص هذا كفر، هذا كفر. طيب إذا قال الخمر حلال نقول أنت كافر، إذا قال الزنا حلال نقول أنت كافر، إذا قال حكم بغير ما أنزل الله حلال نقول أنت كافر. إذا قال حلال، حلل الحرام أو حرم الحلال. السؤال السابع: ما رأيكم في من يقول اليهود والنصارى ليس بيننا وبينهم عداوة دينية؟ وذا كلام القرضاوي وكلام أحمد ياسين وكلام إسماعيل هنية، كلام كل بتوع حماس، ما فيش بيننا وبينهم عداوة في الدين، ده دينهم أقرب إلينا، العداوة بيننا وبينهم بسبب الأرض. سبحان الله. قال: هؤلاء سفهاء الأحلام، هم دول سفهاء الأحلام، لهم غرائب وعجائب، يتشددون في الموضع الذي يجب فيه الرفق ويترفقون في الموطن الذي يجب فيه الشدة فقلبوا الأمور. ابن تيمية رحمه الله يقول: أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، وأمرنا بالصبر على ولاة الأمور، هم يعكسوا الأمور. قالت: الصبر أدوا الذي عليكم، والله سائلهم عما استرعاهم. يعني الحكام إذا نهبوا أموالنا نصبر والله يسألهم، نسأل الله ما لنا ونعطيهم حقوقه، لو أخذوا منا زكاة المال وشربوا بها خمرة نؤدي إليهم طبعا، نؤدي إليهم إذا طلبوها أو إذا يعني حاربوا عليها، أما إذا تركونا فلا نؤدي إليهم طبعا. خلاص إذا تركوا نحن نتصرف، وأتركوا لنا يعني الخيار نتصرف فيها نتصرف إحنا فيه، خلاص ما ندولهمش. لكن إذا كان كالحجاج كده، الحجاج لما يعطوش الزكاة يقتل، فابن عمر قال أديها إليه، قالوا يشربون بها الخمر، قال أديها إليه، قال يقلدون بها الكلاب، سلاك الذهب للكلاب، قال أديها إليه. وكذا قال أبو هريرة ها وأنس رضي الله عنه. نعم التهرب من الضرائب يعني إذا كان الضرائب ليس من وجه حق فيجوز التهرب منها، كما كان الحافظ ابن حجر العسقلاني ثابت عنه يتهرب من الجمارك، وكان يضع أشياء ويضع عليها ويحطها جوه الزيت إلا إذا كان في مضرة، وإلا ألا يكذب، يعني إن قيل له ما هذا يقول زيت، كان يقول زيت، فيقول أبي داخلي شيء، يقول ما يقدرش يقول إيه لا، لأنه لو قال لا إيه كذب فيقول نعم نعم. فالضرائب من حق الحاكم أن يفرض ضرائب، بس لها شروط، لها شروط وأحوال، وعلى ألا تتجاوز إلى الفقراء. الشيخ الإسلام السفاطي مسألة فرض الضرائب على المسلمين، هؤلاء لا يرضون أن يتحاكموا إلى النصوص الشرعية ويتلاعبون بالتأويلات الباردة والكلام الفارغ. إذا جاءت البدعة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب ويحذر، والتي يحذر منها السلف، قالوا عن رؤوس أهل البدعة هؤلاء أئمة زي الإمام حسن البنا والإمام الشهيد مش عارف مين، ومجددون وشهداء وإلى آخره، قلبوا الأمور وغيروا دين الله وبدلوا فيه، فهم أشد تبديلا من الحكام، لأنهم يعني حكموا بغير ما أنزل الله، ويقولون الحكام بدلوا، أنتم بدلتم في العقيدة في الأصول في المناهج، فسادكم أعظم من فساد الحكام، وفسادهم أعظم. الحاكم لا يقول لك هذا دين الله، يقول هذا حكم فرنسي، هذا حكم إيطالي، ولا يقول هذا دين الله، لكن هم يبتدعون ويقولون هذا دين الله. سبحان الله، الحكام فيهم الكافر وفيهم المسلم، لكن أنت تجعل شغلك الشاغل هو الحاكم، وهذه بدعة لوحدها، وأنت تبدل دين الله من أجل أن تحارب الحاكم أو من يلتزم منهج السلف، ولا يرضى تطبيق هذه الممارسات والتبديلات في دين الله. اسلك مسلك السلفي الصالح في كل شيء. السؤال الثامن والأخير، ألا ينطبق على سيد من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمر الله تعالى؟ قال والله الذي يصلي عليه ما أمنعه، الذي يترحم عليه ما أمنعه، لكن والله أنا ما أصلي عليه بعد ما عرفت، والله ما أصلي عليه أبدا ولا أترحم عليه، أعامله كالروافض لأنه عنده رفض، يعني عنده كلام شيعي وهو سب الصحابة رضي الله عليهم، وعنده حلول وعنده وحدة الوجود، أن طبعا ربنا هو كل شيء كما يقول الوجودية، وعنده كذا وكذا، نتقي الله، لا نقول كافر، وإلا والله إن في كتبه كفريات غليظة جدا، ويؤخذ على من ينشر كتبه ويدافع عنه ويضع المناهج لحمايته إنه يدافع عن ضلالات كبرى، لكن سيد قطب عاش ومات، يعني في نظرنا عاش إيه؟ ضالا ومات ضالا، في نظر غيرنا عاش سيدا ومات سيدا، عاش قطبا ومات قطبا، وما عندنا ما يثبت توبته حتى وهو يموت، ولو تاب يجب محاربة هذه الكتب والتحذير منها، لأن الآن هو مات، أما الكتب هي التي نحاربها الآن. الرازي تاب والغزالي تاب، الغزالي كان عنده كفريات واضحة، وهو كفر ابن سينا في 50 مجلس، يعني في 50 نقطة كفرية، وابن سينا كان ملحد كفار، وفي كتابه التهافت الغزالي بين كفر ابن سينا، وفي كتاب من رد على الغزالي تهافت التهافت أثبت كفر الغزالي في 3 مواقف، ثم الغزالي تاب والبخاري على صدره خلاص تاب، لكن كتبه يعني إحياء علوم الدين معظمه يحرق ولا يدرس. وابن عقيل تاب، لكن استمرت الحرب على أفكارهم ومناهجهم وكتبهم إلى يومنا هذا، فهذا بلاء شديد، نسأل الله العفو والعافية. طيب شايفين قوله في سيد قطب أنه لا ألوم من، طيب ولا ألوم من ترحم عليه، لذا اللي بياخدوا على الشيخ محمد سيد رسلان أنه هو ترحم على سيد قطب، إيه المشكلة؟ المشكلة الشيخ عبيد الجريري حفظ الله يقول إيه؟ يقول أنا لا أكفره ولكن لا أثرب على من يكفره، يعني لا ألوم من، وده نفس الكلام، فهذه عقيدة نفس القول، نحن لا نكفره ولكن لا نلوم من كفره، وأنا لا نترحم عليه ولا نلوم من غير من ترحم عليه بس، والكل من أهل السنة، نسأل الله العفو والعافية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر لأنه اليوم الإخوة صائمون. ونجيب بس الأسئلة. كيف نفرق بين من يحدث لنا من أحداث ابتلاءات أم عقاب؟ أما يحدث لنا من أحداث، يعني إنسان يحدث له أمراض، فقد حبيب، دين، مشكلة، هذه لا بد أن نعتبرها ابتلاء وأنها عقوبة على المعصية، لأن العقوبة أيضا ابتلاء. ولذا كانت أسماء رضي الله عنها إذا أصابها الصداع قالت ذنبي. أما أن تقول أنا رجل صالح ولم أفعل ذنبا، ليه ربنا يعمل فيها كده؟ يقول لك معلش أنت مبتلى، لا، أنت عاصي وهذه عقوبة الذنوب. إذا جزعت النفس من البلاء هل يكون ضعف إيمان؟ لا، هذا ليس من كمال الإيمان، وإنما إذا جزعت النفس وخرج منها ما يغضب الله هذه بيخض، وإذا فالنفس تجزع. إذا تسبب ذلك في التأخر في دروس العلم فهل هذا فساد للنفس؟ لا، هذا تقصير، هذا تقصير، صلى الله عليه وسلم. هناك من يقول إن النار لا يعرف مكانها. إحنا لا نعرف مكان النار فيه، وعلما أن النار في سجين، أي في الأرض السابعة، هذا الجزم به لا، نحن لا نعرف مكان الجنة ولا النار. ليه؟ لأن الجنة عرضها السماوات والأرض، ولأن النار لا تكتفي أبدا إلا أن يضع الرحمن جل وعلا أو الجبار جل وعلا قدمه فيها. فنحن نجزم بأنهما موجودتان الآن، أما المكان فين لا يهمنا هذا ولا يعني. بارك الله فيكم. الدورة اختبار في كتب بعد 3 أشهر، نرجو أن لا يتخلف عنها أحد. القواعد الأربعة، متن القواعد الأربعة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني، كتاب منهج الأنبياء في الدعوة لله للشيخ ربيع، مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي، الأجوبة المفيدة للشيخ الفوزان. 5 كتب على مستويين، أنا رد دخول في مستوى واحد فقط، يعني القواعد الأربع وكتاب الشيخ الألباني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا رد دخول في المستوى الثاني 5 على بعض، جزاه الله خير، وجوائز قيمة جدا إن شاء الله. هذا الكلام في آخر ربيع الثاني، في آخر ربيع، ليه؟ آخر ربيع الثاني إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.